أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في أن الواجب في الشهادتين ألف بالصورة المعروفة أو أنه يجزي أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ذكرنا أنه قيل بالاستزاء على الصورة الثانية أيضا ولا يجب الصورة المعروفة، والمحقق قدس الله نفسه في الشرايع عبر عن صورة التشهد بالثاني، قال الشهادتان فصورتها أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ذكرنا أن الدليل ذلك إما أن يكون رواية العلل التي ذكرها الصدوق قدس الله نفسه، وهذه الرواية كما ذكرنا ضعيفة بمحمد بن علي ماجي نبي، على أن في سنده محمد بن علي الكوفي وهو أبو سمينة المشهور بالكذب والوازع وأنه كذاب وزاع ومن المشهورين بالوازع على ما ذكره حضر بن شازان والنجاشي وغيرهما. فهذه الرواية ساقطة، وإما أن يكون الدليل على ذلك رواية الحسن بن جهد. قلنا إن هذه الرواية لا بأس بها من جهة السند، ولكنها واردة مورد التقية على أنه لم يذكر فيه الشهادة الثانية على ما في النسخة الموجودة من التهذيب، وكذلك ذكروا عن بعض نسخ التهذيب، والقائل بالجواز لا يهتدي بذلك بل يعتبر تكرار الشهادة الشهادة مرتين لا الشهادة بأمرين، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله شهادة واحدة بالأمرين، لا أنه شهادتان، والقائل بالاجتزاء أيضاً الحمد لله يظهر الله الحمد لله، والقائل بالجواز يعتبر تكرار الشهادة. وأما المطلقات فقلنا إنه ليس في المقام مطلق قابل للاعتماد عليه على أنها قابلة للتقييد على ما نبين، مضافا أن الإطلاق على تقدير أنه قد تم. قلت ما يجزي من الشهادة؟ قال عليه السلام الشهادتان، فإما أن يراد بذلك بكلمة الشهادتان واقع الشهادة وما هو بالحمل الأولي شهادتون، يعني بالحمل الشائع الثنائي لا بالحمل الأولي، الشهادتان يعني ما يكون شهادة بالحمل الشايع الصناعي، كما أن عليه المدار في الإسلام، المدار في الإسلام على الشهادتين، فإذا كان كذلك فهو غير مجز جزما. لو فرضنا أن أحدا قال بعد السجدتين في التشهد الثاني، في التشهد الأول أو التشهد الثاني قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قد شهد بالوحدانية وقد شهد بالرسالة من دون ذكر كلمة أشهد، لابد أن يكون هذا إذا مجزيا لأنه شهادة بالوحدانية وشهادة بالرسالة، كما كان هذا كافيا في الحكم بالإسلام. فلو قال أحد لا إله إلا الله فمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله حكم بإسلامه، ولا نطالبه بالتكلم بلفظ أشهد أو ما يراد في كلمة أشهد، فالشهادة شهادة بالحمل الشايع الصناعي، وهذا غير مراد من الرواية جزما. ما يجزي من القول في الركعتين في التشهد الأخير قوله عليه السلام الشهادتان، لا يمكن أن يراد بذلك ما يكون مصداقا للشهادة بالحمل الشايع، فإن هذا غير مجزن في التشهد جزما. فمثل قول المصلي لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يجزي عن التشهد بلا كلام ولا إشكال. إذن فلا بد أن يكون المراد بالشهادتين هنا ما هو الشهادة، يعني لفظ الشهادة، يتكلم باللفظ أشهد، فيكون الألف واللام للأهد جزما. ما يجزي الشهادتان يعني الشهادة المعروفة الخارجية، ومعلوم أن الشهادة المعروفة وما استقرت عليه سيرة المتشرعة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فلا يكون للرواية لهذه الصحيحة وغيرها إطلاق، فإنه للعهد ولم يستعمل في كلي الشهادة، وما هو شهادة بالحمل الأولي جزما. إذن ليس هنا دليل على الاجتزاء بجملة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول عبده ورسوله وأشهد أن محمد رسول الله إلا الأصل. لو لم يكن عندنا دليل على اعتبار صورة خاصة وشككنا في تعين هذه الصورة المتعارفة التي استقرت عليها السيرة وعدم تعين ذلك، كان مقتضى الأصل عدم التعين. وما يقال من أنه من دوران الأمر بين التعيين والتخيير وفي مثله يحكم بالتعيين لا بالتخيير قد مر الكلام فيه غير مرة، وقلنا إنه لا أساس لهذا الكلام أصلا. كل مورد يدور الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الوظيفة وفي مرحلة التكليف فهو من الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين والمختار فيه البراءة دون الاحتياط. فالأصل لا بأس به، إلا أن هذا الأصل لا بد من رفع اليد عنه بما دل على تعين هذه الصورة الخاصة، وهي صحيحة محمد بن مسلم. صحيحة محمد بن مسلم قد دلت على اعتبار هذه الكيفية الخاصة وهذه الصورة، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب بن الخزاز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام التشهد في الصلوات، قال عليه السلام مرتين. قال قلت كيف مرتين، ما معنى مرتين؟ قال عليه السلام إذا استويت جالسا فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف. فهذه الصيحة دلتنا على تعين هذه الصورة بخصوصها، إذا استويت جالسا فقل كذا، وظاهر الأمر هو التعيين وأن هذا واجب تعييني، ومعلوم أنه لا يمكن الرجوع إلى أصالة البراءة مع الدليل على الوجوب، والرواية تامة سندا ودلالة. وبهذا يظهر أنه لو تم الإطلاق في تلك الروايات ولم نناقش في عدم الإطلاق على ما بينا وناقشنا، هذه الصحيحة تكون مقيدة، فلا بد من حمل تلك المطلقات على المقيد والقول بأن الواجب إنما هو هذه الصورة. ويؤكد ذلك ويؤيد ذلك رواية عبد الملك بن عمرو روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبد الملك بن عمرو الأهوال عن أبي عبد الله عليه السلام قال التشهد في الركعتين الأولتين الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الرواية يؤيد ما دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم. وقلنا إن اشتمال الرواية على جملة الحمد لله أولا وجملة وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته آخرا لا يزر بالاستدلال فإنه ثبت جواز ترك هذين الأمرين من الخارج، فأما ما لم يثبت جواز تركه فيؤخذ بظاهر الأمر، فهذه تكون مؤيدة. وأيضا يؤكد ما ذكرناه من تعين، يؤيد ما ذكرناه من تعين ذلك مزمرة السماعة التي رباها صاحب الوسائل قد نزل الله نفسه في أبواب الجماعة. يسأل الإمام عليه السلام عن رجل والرواية موثقة، يسأل الإمام عليه السلام بإن كانت مزمرة إلا أن الظاهر أن مثل سماعة لا يسأل غير الإمام. سأل الإمام عليه السلام عن رجل صلى في المسجد منفردا، ثم جاء الإمام إمام المسجد فشرع في صلاة الفريضتين، قال عليه السلام إن كان إمام عدل، الإمام الذي يصلي صلاة الجماعة، إن كان إمام عدل يضيف إليها ركعة واحدة على ما صلى فتكون نافلة، وبعد ذلك يأتم بذلك الإمام. وإذا كان الإمام غير عادل، كان من المخالفين، يأتي بركعة أخرى غير هذه الركعة، لا يختار صلاته ولا يرجع إلى النافلة، بل يضيف إلى ما أتى به ركعة ثانية، فيجلس بقدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقوم فيتم صلاته معه كيف ما استطاع، فإن التقية واسعة. يعني يظهر لهم أنه اقتدى بهم في الصلاة، كأنه أتم صلاته، وهذه صلاة جديدة، ولكن في الواقع ليس الأمر كذلك. هذه موثقة، موثقة السماعة، قال أنه يجلس بمقدار أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقوم فيتم صلاته معه ما استطاع كيف ما استطاع، فإن التقية واسعة. هذه الموثقة بحسب السند لا بأس بها، ولكن بحسب الدلالة ليس في مقام بيان أن التشهد أي شيء، يعني الواجب، وإنما هو في مقام بيان حكم آخر، والتفرقة بين الإمام العادل وغير العادل، أن الإمام إذا كان عادلا يتم صلاته نافلة فيشرع من الأول، وإذا كان الإمام غير عادل لا يتم صلاته، بل يعني يتم صلاته ولا يتنقل إلى النافلة فيتمها نافلة، ويجلس في التشهد بمقدار ما يقول كذلك. هذا في مقام بيان حكم آخر. ويكفي نكتة لذكر هذه الجملة أنه المتعارف المعهود، حيث إن المتعارف المعهود بين الناس وهذه الجملة السورة المتعارفة فذكرها الإمام عليه السلام، وليس في مقام بيان تعين هذه السورة، ولذا كانت هذه الرواية أيضا مؤيدة، والعمدة إنما هو صحيحة محمد بن مسلم على ما ذكرنا، فالظاهر هو تعين هذه السورة، وإن لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحوج العدول إلى سورة ثانية ما ذكره المحقق ابن الله نفسه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أخذا بالإطلاق لا يمكن هذا. هذا تمام كلامنا في التشهد. وأما الصلوات على النبي صلى الله عليه وآله فنسب إلى الأكثر أو إلى الأشهر، كما عن الذكرى أنهم قالوا بجواز الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بأي صورة كانت، فقد يسلق عليه أنه صلى على النبي وآله، هذا يجزي ولا يعتبر أن تكون بهذه الصورة المتعارفة، يعني اللهم صلى على محمد وآل محمد، هذا ليس بلازمين. ونسب إلى جماعة، يعني لازم، هذا لازم، نسب إلى الأشهر، بله. وصرح بذلك، يعني بالجواز، المفيد قدس الله نفسه في المقنعة على ما نسب إليه فإنه ذكر التشهد في الركعة في صلاة النافلة، ذكر جملة من الأذكار، ثم قال بل ثم ذكر الصلوات على النبي وآله بغير هذه الصورة صلى الله على محمد وآله وآله الطاهرين، كلمة طاهرين أيضا ذكر. ثم ذكر صلاة الظهر وأنه في التشهد في صلاة الظهر بل ذكر تشهدا طويلا يقرب من التشهد المذكور في رواية أبي بصير، أيضا ذكر فيه هذا صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ثم ذكر صلاة العصر وذكر فيه التشهد وقال بلي بعد ذكر العدية اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يحتمل أن يكون المفيد قدس الله نفسه يفصل بين صلاة النافلة وصلاة الظهر وبين صلاة العصر، لا ينبغي الشكر أن الصلوات على نهو واحد، فالظاهر أنه بان على التخيير من دون فرق بين هذا وذاك. غاية الأمر أنه ذكر في صلاة هكذا وفي صلاة أخرى على نهو آخر لبيان التخيير. وممن سره بالتخيير العلامة قدس الله نفسه في نهاية الأحكام على ما حكيان، فإنه قدس الله نفسه ذكر سورة المعروفة في التشهد اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم ذكر عدة سور وقال إن الأزهر الاجتزاب بهذه السور أيضا صلى الله على محمد وآله صلى الله عليه وآله صلوات الله بالله لفظ آخر كيفية أخرى ذكر، ذكر كيفيات غير هذه الكيفية المتعارفة. فكيف ما كان فالمتبع هو الدليل والمسألة محل خلاف. أما هذه الصورة فمما لا ينبغي الشك في جواز الاكتفاء بها من غير خلافين، وهي التي جلت عليها السيرة بين المسلمين. وأما بالنسبة إلى غير ذلك صلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وآله الطاهرين يعني بالزمير أو باسم الظاهر، ففي جواز ذلك في الصلاة وعدم جوازه خلاف، فالمتبع هو الدليل. ذكرنا أن الدليل على الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله، بل أولا نذكر أدلة الطرف الآخر، أدلة القائلين بوجوب هذه السورة خاصة، أحدها رواية ابن مسعود، فقد روي عن ابن مسعود من طريق العامة بأنه قال إذا تشهد أحدكم فليقل في تشهده اللهم صل على محمد وآل محمد، وقالوا إن هذه الرواية وإن كانت من طريق العامة وكانت ضعيفة لكنها منجبرة بعمل المشهور، عمل المشهور تكون جابرة لهذه الرواية، فالواجب هو هذه الصورة والمناقشة في ذلك واجب. أولا منع الكبرى كما تقدم بين مرة، وثانيا منع الصورة من وجهين، الوجه الأول أنه لم يعلم أن المشهور قالوا بالتعين، هذا لم يثبت، نعم إن القائلين به على ما ذكره ذكرى بل على ما هكيان أشهر وأكثر، وأين هذا من الشهرة التي تكون المخالف قليلا شاذا، غاية الأمر أن القائل بالتعين أكثر، فليس هذا من انجبار رواية ضعيفة بعمل المشهور، نعم صاحب المفاتيح نسب إلى المشهور تعين هذه السورة ولكن لم يثبت. فإن الظاهر من كلام الذكرى أن كلا الطرفين القول به كثير ولكن القائل بالتعين أكثر عددا، فلا يكون هذا من صغريات انجبار الرواية الضعيفة بعمل المشهور، هذا أولا. وثانيا لو فرضنا أن المشهور ذهبوا إلى ذلك يعني إلى التعين، لم يثبت أن المشهور اعتمدوا على هذه الرواية الضعيفة، نعم ذكروا هذا في كتب الاستدلال على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا هذه الرواية، ولكن في فتواهم بتعين هذه الصورة بخصوصها، بل بتعين هذه الرواية بخصوصها، إذا تشهد أحدكم في صلاته فليقل بل اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا لم يعلم، لعلهم استندوا إلى وجوه أخرى التي تأتي. فالاستناد إلى هذه الرواية المذكورة، هذه الرواية الضعيفة غير ثابتة، ويستدل على التعين ثانيا برواية عبد الملك بن عمرو التي بل تقدمت، رواها الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبد الملك بن عمرو الأهبل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التشهد في الركعتين الأولتين الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته. وقل له إن اشتمال هذه الرماية بل على جملة الحمد لله وعلى جملة وتقبل شفاعته وهما غير واجبتين في الصلاة جزما لا يزر بالاستدلال. عبر المحقق الهمداني قدس الله نفسه وغيره عن هذه الرواية بالموثقة، وذكرنا أن الأمر ليس كذلك، وعبد الملك بن عمرو الأهبل لم يوثق، فالرواية ضعيفة وغير قابلة للاستدلال بها، فهذا الوجه أيضا يسقط. ويستدل بذلك على ذلك برواية إسحاق بن عمار ففي هذه الرواية التي بل ذكرها محمد بن علي الصدوق قدس الله نفسه عن محمد بن علي ماجيلوي عن عمه محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي وهو محمد بن علي السيرفي أبو سمينة الكذاب على ما ذكرنا الآن عن سباه الحزاء عن إسحاق بن عمار، يقول في هذه الرواية: يسأل الإمام عليه السلام عن صلاة رسول الله، ثم قال له: بل ارفع رأسك ثبتك الله، واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحم محمدا وآل محمد، إلى آخر الرواية. هذه الرواية بل دلت على أن الصلاة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وآله هي بهذه الكيفية، وذكر فيها بل صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر الله سبحانه، ولكن الرواية ضعيفة جدا لما ذكرناه من أن محمد بن علي ماجيلويه لم يوثق، وهذا من الكذابين المعروفين على ما ذكره فضل بن شازان يذكر عدة من الكذابين ويقول بهذا أشهرهم، يعني محمد بن علي أبو سمينة أشهر الكذابين وكذلك النجاشي وغيرهما، فهذه الرواية لا تكون سندا للحكم الشرعي. وقد يستدل على ذلك بموثقة أبي بصير، بل قبل موثقة أبي بصير يتمسك على ذلك، يستدل على ذلك بالسيرة القائمة بين المسلمين، وأنهم من الآن بل هكذا إلى الصدر الأول كانت صلاتهم هكذا، فيقولون اللهم صل على محمد وآل محمد، وهذا يدلنا على تعين هذه السورة. هذا الاستدلال أيضا لا يتم، فإن السيرة وإن كانت ثابتة الظاهر أنها جاء غير قابل للإنكار، ويظهر من الروايات أيضا على ما تقدم رواية الحسن بن جعفر وغير ذلك، إلا أن السيرة لا تدل على الوجوب. إذا كانت السيرة على شيء على فعل شبه من ذلك عدم الحرمة، وإذا كان السيرة على الترك يستفاد من ذلك عدم الوجوب، وأما إذا كانت السيرة قائمة على الفعل هذا أهم من الوجوب والاستحباب. سيرة المتشرع قائمة على القنوت بالصلاة، أفهل يكون القنوت واجبا في الصلاة؟ لا تكون قيام السيرة على عملين دالا على وجوب ذلك، فلعل هذه السورة أفضل. من جهة أفضلية هذه السورة اختاروا ذلك في مقام العمل، فالسيرة لا تكشف عن الوجوب، وبعبارة أخرى السيرة لا تزيد على عمل معصومين. لو فرضنا أن زرارا روى صلاة الصادق عليه السلام فقال رأيته يصلي وقال في تشهده اللهم صل على محمد وآل محمد، أفهل يدل هذا على الوجوب؟ يمكن أن يكون الإمام عليه السلام اختار هذا بما أنه أحد أفراد الواجب، فهذا أيضا لا يترك. العمدة بالمقام رواية صحيحة أبي بصير، هذه الصحيحة رواها الشيخ قدس الله نفسه بإسنادها عن الحسين بن سعيد عن النذر عن زرعاء عن أبي بصير، مبسغة لا أنها صحيحة باعتبار زرعاء عن أبي عبد الله عليه السلام، هذه الرواية المشتملة على التشهد الطويل، وفيه بل أن يسأل الله حد التشهد، قال عليه السلام بل في التشهد الأول تقول أشهد أنك نعم الرب أن محمد نعم الرسول اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته، هذا التشهد الأول. وكذلك في التشهد الثاني قال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله، بل إلى أن يقول اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمنا ولا تزد الظالمين لا تبارا، وقبله أيضا الصلوات موجودة بهذه السورة. العمدة هي هذه الموثقة، والاستدلال بهذه الموثقة مبني على ما ذكرناه من أن الوجوب ليس معنى الصيغة معنى الهيئة ولا المستعمل فيه له، بل المستعمل فيه أمر واحد، وإنما يستفاد الوجوب من حكم العقل في عدم الترخيص، فلا منافاة بين أن نؤمر بعدة أمور ولكن ثبت الترخيص في جملة منها فنحكم باستحبابه، وما لم يثبت فيه الترخيص نحكم بوجوبه. هذه الموثقة بل التامة من جهة السند بناء على هذا المبنى لا بأس بالاستدلال بها، لم يثبت الترخيص في جواز ترك هذه السورة إلى سورة أخرى غير ذلك. وأما على مبنى المشهور من أن الأمر يستعمل في الوجوب أو يستعمل في الاستحباب أو في الجامع، وأن الوجوب من معاني الصيغة، بناء على هذا لم يستعمل الأمر في هذه الموثقة في الوجوب جزما لاشتمال الموثقة على كثير من المستحبات، فلا دلالة فيها على الوجوب، والعمدة هي هذه الموثقة. وبإزاء ذلك المطلقات الواردة في المقام يا علي تمام أشد يشارك.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في كيفية الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله في الصلاة، وذكرنا أن الأشعر والأكثر قالوا بوجوب الصلاة على الكيفية المتعارفة المعروفة، بل نصب هذا إلى المشهور، وفي قبال ذلك ما ذكره جماعة منهم المفيد قدس الله نفسه والعلامة من جواز الاقتصار على الصلاة بأي كيفية كانت، ولو بالجملة صلى الله عليه وآله أو صلى الله على محمد وآل محمد وغير ذلك، فيجزي ذلك. وقد تقدم الكلام فيما يدل على وجوب الهيئة المتعارفة المعهودة، وقلنا إنه لا دليل على ذلك إلا موثقة أبي بصير، فهذه الموثقة يمكن الاستدلال بها على ذلك بناء على ما ذكرناه من أن الوجوب لم يستعمل فيه اللفظ، وإنما هو مستفاد من حكم العقل، والهيئة مستعملة في معنى واحد، والاستحباب والوجوب يستفادان من الخارج. فإن كان هنا دليل على الترخيص فالترك ثبت الاستحباب، وإلا حكم العقل بالوجوب. على هذا المسلك وهو الصحيح يمكن الاستدلال بموثقة أبي بصير، ولكن على المعروف من استعمال الصيغة في الوجوب أو الاستحباب لم يمكن ذلك. فكيفما كان فالعمدة هي موثقة أبي بصير المتقدمة. هذا ما يمكن الاستدلال به على وجوب الهيئة المعروفة. وأما ما استدل به على كفاية مطلق الصلوات على النبي وآله عليهم صلوات الله وسلامه، فقد استدل على ذلك بوجوه. أولا بأصالة البراءة، إن لم يقم دليل على وجوب الهيئة المتعارفة فإن الجامع بين هذه الصورة وغيرها من الصور معلوم الوجوب، ما نشك في تعين هذه الصورة الخاصة أصالة البراءة عن التقيد الجارية. وقد يستشكل على ذلك بأنه من دوران الأمر بين التعيين والتخيير والمختار فيه والتعيين، وقد تقدم الكلام في ذلك غير مرة، وأن هذا الكلام لا أساس له أصلا. دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو عين دوران الأمر بين الأقل والأكثر، والمرجع فيهم هو الاحتياط دون البراءة. ولكن الرجوع إلى الأصل فرع أن لا يكون دليل على الوجوب. فإذا تمت دلالة موثقة أبي بصير على الوجوب لا مجرى للأصل كما هو واضح. ويستدل على ذلك ثانيا بالإطلاقات الواردة في المقام، أن من تمام الصلاة الصلاة على محمد وآله. فإذا لم يصل على محمد صلى الله عليه وآله فلا صلاة له، فمن ترك الصلاة متعمدا فلا صلاة له. استدل بإطلاق هذه الروايات وأنها غير مقيدة بهيئة خاصة. الجواب عن ذلك، أولا إن هذه الروايات ليس فيها إطلاق، وإنما شبه الزكاة فيها، يعني الصوم فيها بالصلاة. فقال عليه السلام إنه بل لا صيام، يعني لا يتم الصيام إلا بالزكاة وبإعطاء الفطرة من تمام الصوم الزكاة، كما أن من تمام الصلاة الصلاة على محمد صلى الله عليه وآله. فكما أن الصلاة لا يتم إلا بالصلوات، كذلك الصوم لا يتم إلا بالزكاة. هذا تشبيه في اعتباره، يعني في تمامية الصلاة بالصلوات على محمد، وباعتبار تمامية الصيام بالزكاة بعد ذلك. كما أن هذه الرواية غير متعرضة لبيان الزكاة، وأن زكاة الفطرة أي مقدار، ومستحق هذه الزكاة من هو، ولا بد من أن يخرج من أي جنس، وعلى من يجب هذه الزكاة. كل ذلك غير مذكور في الرواية، والرواية غير ناظرة إلى ذلك، بل ناظر إلى الاعتبار في الجملة. وشبه سلام الله عليه الصيام بالصلاة، كما أن الصيام لا يتم إلا بالزكاة، كذلك الصلاة لا تتم إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. وليست الرواية في مقام الأمر بالصلاة ابتداء حتى يقال إنه مطلق فيؤخذ بإطلاقه، فالظاهر أن هذه الروايات ليس لها إطلاق، وعلى تقدير الإطلاق فهي مقيدة بموثقة أبي بصير التي ورد فيها الأمر بالصلاة على الكيفية المتعارفة المعهودة. فهذه المطلقات أيضا لا تتم. واستدل على ذلك بموثقة سماعة، وبرواية الحسن بن جه الذي عبر عنها بالخبر في كلمات المحقق الهمداني وغيره وقلنا إن هذه صحيحة فقد ورد في بعض النسخ في هاتين الروايتين بعد الشهادتين صلى الله عليه وآله فقالوا إن هذه الموثقة وخبر الحسن بن جه الذي قلنا إنها صحيحة قد ورد فيها سورة غير سورة المتعارفة صلى الله عليه وسلم فتدلان على أن الواجب ليس هو خصوص هذه الكيفية المتعارفة بل الجامع بينه وبين غيره. ذهب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفزيل بن يسار عن الحسن بن جه قلنا إن الرواية صحيحة. قال سألته يعني أبا الحسن عليه السلام عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة قال عليه السلام إن كان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يعيد. ذكرنا أن في الوسائل في هذا المقام كرر كلمة أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ولكن الموجود في التهذيب في موردين في باب السلام وفي باب التيمم وقد أشار إليهما هنا في التعليقة في تعليقة الوسائل في التبع القديم وفي التبع الجديد في كلا التبعين وكذلك في الاستبصار كلمة أشهد غير مذكورة بل المذكور فيها هكذا إن كان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأما كلمة صلى الله عليه وآله فغير موجودة أيضا في التهذيب ليست هذه الكلمة. هذه الكلمة إنما كتبها الكاتب حينما ذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وآله على العادة المتعارفة موجود في الوسائل ولكنها غير موجودة في التهذيب فليست هذه الكلمة يعني هذه الجملة جملة صلى الله عليه وآله مذكورة في التهذيب حتى يقال إن الإمام عليه السلام ذكر في التشهد جملة صلى الله عليه وآله هذه الجملة غير مذكورة فهي من الكاتب جزما. وكذلك استدل بذكر هذه الجملة في موثقة السماعة التي تقدم الكلام فيها قريبا في التشهد هنا يسأل الإمام عليه السلام أمن صلى ركعة وبعد ذلك جاء الإمام وانعقدت الجماعة نقل بالمزمور قال عليه السلام إن كان الإمام إمام عدل فيزيف إلى ما صلى ركعة ويتمها نافلة وإن كان إمام غير عدل وكان من المخالفين لم يقطع صلاته ولكن يجلس في الركعة الثانية بل بمقدار أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله بعد ذلك يقوم فإن التقية واسعة يعني يخيل أنه مقتد بهم وهو يصلي فرادا. هذه الجملة جملة صلى الله عليه وآله أيضا غير موجودة لا في المسائل ولا في التهذيب هذا أيضا من زيادة النساخ باعتبار أنه عند ذكر اسمه صلى الله عليه وآله يكتب هذه الجملة فهو أيضا من النساخ ونسخة التهذيب والوسائل أيضا لم يذكر فيها هذه الجملة إذن لم يثبت وجود هذه الجملة في التشهد في شيء من الروايتين لا في رواية الحسن بن جه ولا في موثقة السماعة. نعم ورد هذا في الصحيحة التي رواها الصدوق قدس الله نفسه في كتاب العلال في علة تشريع الصلاة هنا هذه الجملة مذكورة صريحا.
بالغ. أول الرواية رواه الشيخ صدوق قدس الله نفسه عن أبيه، يعني بأسانيد متعددة من جملة هذا، رواه عن أبيه ومحمد بن الحسن بن الوليد ابن أحمد شيخه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير ومحمد بن سنان جميعا، عن الصباح المزني وسدير يا سدير السيرفي ومحمد بن النعمان مؤمن الطاق وعمر بن أزينة كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام والرواية سيئة. ورواها بسند آخر أيضا السند طاق. ورواها الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أزينة السند سيئة. في هذه الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عرج بنبيه فأذن جبرائيل فقال الله أكبر الله أكبر، بل ثم إن الله عز وجل بعد الإقامة ثم إن الله عز وجل قال يا محمد استقبل الحجر الأسود وهو بهيالي وكبرني بعدد حجبي، فكبر صلى الله عليه وآله سبع مرات. ثم بعد ذلك فلما فرغ من التكبير والافتتاح قال الله عز وجل الآن وصلت إلي فسم باسمي، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، فمن أجل ذلك جعل بسم الله الرحمن الرحيم في أول السورة. ثم قال له احمدني، فقال الحمد لله رب العالمين، فقال النبي صلى الله عليه وآله في نفسه شكرا، إلى أن قال أهماله فانظر إلى عرشي، قال رسول الله صلى الله عليه، فنزلت إلى عزمته ذهبت لها نفسي وغشي علي، فألهمت أن قلت سبحان ربي العظيم وبحمده لعظم ما رأيت، فلما قلت ذلك تجلى الغشاء أني حتى قلتها سبعا، إلى أن قال بل ثم رفعت رأسي يعني من السجود فقعدت قبل القيام لأسن النظر في العلو، فمن أجل ذلك صارت سجدتين بركة يعني الصلاة. بل ثم قمت فقال يا محمد اقرأ الحمد، فقرأتها مثل ما قرأتها أولا، ثم قال لي اقرأ إن أنزلناه فإنها نسبتك ونسبة أهل بيتك، إلى أن قال فقال يا محمد اذكر ما أنعمت عليك وسم باسمي، فألهمني الله أن قلت بسم الله وبالله لا إله إلا الله والأسماء الحسنى كلها لله، فقال لي يا محمد صل عليك وعلى أهل بيتك، فقلت صلى الله علي وعلى أهل بيتي وقد فعل. محل الاستشهاد هذه الجملة، هذا الذي صدر من رسول الله صلى الله عليه وآله في مقام أمره بالصلاة عليه وعلى آله، فقال يا محمد صل عليك وعلى أهل بيتك، أمر صلى الله عليه وآله بالصلاة على نفسه وعلى أهل بيته، فقلت صلى الله علي وعلى أهل بيتي وقد فعل. فيستفاد من هذه السيئة يعني هكذا استدل أن هذه السيئة تدلنا على جواز الاكتفاء بهذه الجملة في قبال اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا يعارض ذلك بما ورد في رواية إسحاق بن عمار من أنه صلى الله عليه وآله قال اللهم صل على محمد وآل محمد، لأن هذه الرواية يعني هذا المزمون روي بسند آخر رواه الصدوق قدس الله نفسه، وفيه ثم قال له ارفع رأسك ثبتك الله واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا يعارض هذه السيئة بما ورد من طريق آخر من أنه صلى الله عليه وآله قال اللهم صل على محمد وآل محمد، فإن الطريق الآخر ضعيف
كما ذكرنا وهذا التاريخ تاريخ المعتبر والسند صحيح. ولكن الكلام في دلالة هذه الصحيحة على كفاية على الاجتزاء لهذه الجملة، فإن الذي يظهر من أول الرواية إلى آخرها، ولذلك ذكرنا عدة من الفقرات، أن هذه لم تكن صلاة، يعني لم يؤمر صلى الله عليه وآله بالصلاة، وإنما أمر بأجزاء الصلاة شيئا فشيئا، يعني لم تكن ارتباطية هذه الأجزاء. كان صلى الله عليه وآله مأمورا بأمر الله سبحانه يأمره، حتى أنه في أثنائه بله يقول فهممت أن أقوم، بل يقول بعد السجدة الثانية وصارت القعدة بين السجدتين استراحة من الغشاء وعلم ما رأيت، فألهمني ربي عز وجل وطالبتني نفسي أن أرفع رأسي، فرفعت فنظرت إلى ذلك العلم فغشي علي، طالبتني نفسي أن من عندي هكذا أن أرفع رأسي، فخررت لوجهي فغشي علي، فخررت لوجهي يعني ثانيا، واستقبلت الأرض بوجهي ويدي، فقلت سبحان ربي الأعلى وبحمده، ثم رفعت رأسي فقعدت قبل القيام لأثني النظر في العلوم، فمن أجل ذلك صارت سجدتين وركعة، ومن أجل ذلك صار القعود قبل القيام قاعدة خفيفة، ثم قمت من عند نفسي، فقال يعني قال الله سبحانه يا محمد اقرأ لهم، فلم يعلم أن هذه كانت صلاة، يعني أمر صلى الله عليه وآله بالإتيان بالصلاة، وإنما أمره الله سبحانه شيئا فشيئا، فصار هذا علة لتشريع الصلاة، بما أن أمر الله سبحانه كان على هذا النهر على هذا الترتيب، فبعد ذلك شرع الصلاة، لا أنه أول تشريع الصلاة. ويشهد على ذلك بأن التشهد غير مذكور في هذه الصحيحة بعد السجود الثاني، بل قال الله سبحانه سم باسمي، فقلت بسم الله وبالله والأسماء الحسنى كلها لله، ثم بعد ذلك قال سبحانه صل عليك وعلى أهل بيتك، فقلت صلى الله علي وعلى أهل بيتك، فلم يعلم أن هذه يعني الصلاة المركبة الاعتباري لابد من أن يكون مقصودا بتمام أجزائه من الأول، وهذا لم يكن كذلك بصريح الرواية، بل كان الله سبحانه يأمره بالأجزاء شيئا فشيئا إلى أن أتم الصلاة، فكان هذا علة لتشريع الصلاة، فكيف يمكن أن يستدل بهذه الصحيحة على الاجتزاء بأي جملة كانت غير الصورة المتعارفة، ألا أن المذكور في هذه الصحيحة صلى الله علي وعلى أهل بيتي، يعني المتكلم المسلي ومن يصلى عليه شخص واحد، فليكن هذا من مختصات النبي صلى الله عليه وآله، يجوز له صلى الله عليه وآله أن يقول صلى الله علي وعلى أهل بيتي، فمن أين يجوز لنا أن نقول صلى الله عليه وآله أو صلى الله على محمد وآل محمد؟ هذا يحتاج إلى دليل، يمكن أن يكون هذا من مختصاته صلى الله عليه وآله، فكيفما كان لا يمكن رفع اليد عن الموثقة بهذه الصحيحة الدالة على صدور هذه الجملة من النبي صلى الله عليه وآله في ضمن الصلاة أو قبل تشريع الصلاة، فهو علة للتشريع كما هو الظاهر من الرواية الصحيحة. فالموثقة حينئذٍ على حالها، نعم الذي يمكن الاستشكال في الموثقة ما ذكرناه من مقارنة هذه الجملة بما ذكر من المستحبات الكثيرة، فيظن أن يكون هذا أيضا غير واجب، يعني خصوص هذه الصورة، وإنما هو أفضل الأفراد، ولأجل ذلك كان الأقوى
اعتبار خصوص هذه الجملة ولا أقل من أن هذا أحفاد. هذا بالنسبة إلى التشهد والصلوات على النبي وآله. والماتن قدس الله نفسه ما أنه اختار الاستزاء في التشهد بجملة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله في هذه الجملة لم يختل الجواز على الإطلاق، بل اعتبر خصوص هذه الهيئة التي جرت عليها سيرة المسلمين بل جيلا بعد جيل. الظاهر أنه لا يجوز العدول عن هذه السورة إلى سورة غيرها. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا اعتبار الجلوس في التشهد، ويقع الكلام فيه إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه من واجبات الصلاة التشهد والصلاة على نبيه وآله صلى الله عليه وسلم. ذكر بعد ذلك ما يجب في التشهد زائدا على الشهادتين والصلاة. ذكر أن الواجب في التشهد الجلوس، فلا بد أن يكون التشهد حال الجلوس، ويدل على ذلك عدة من الروايات، منها ما ورد في ناس التشهد حتى قام وذكر قبل أن يركع قال عليه السلام يجلس فيتشهد، وهذا وارد في عدة روايات. منها صحيحة سليمان بن خالد. رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين، فقال عليه السلام إن ذكر قبل أن يركع فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة، حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو. فهذه الرواية واضحة الدلالة على أن ناس الجلوس بعد السجدتين في الركعتين بعد الركعة الثانية لا بد له من الجلوس إن ذكر هذا قبل الركوع. ويدل على هذا أيضا، يعني بهذا المزمون، ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن عزينة عن الفزين بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال في الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما، قال عليه السلام فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته، وإن لم يذكر حتى ركع فليمز في صلاته إلى آخر الرواية. ومنها ما رواه قدس الله نفسه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قمت في الركعتين من ظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك. هذه الروايات واضحة الدلالة على وجوب الجلوس في التشهد، وأنه إذا نسي ذلك حتى قام للركعة الثالثة وجب عليه التدارك الجلوس والتشهد. ويدل على ذلك صحيح محمد بن مسلم التي ذكرناها مرارا أن الإمام عليه السلام أمر بأن يقول بعد الركعة الثانية أشهد أن لا إله إلا الله، بل بعد ما جلس قال عليه السلام التشهد في الصلوات، قال عليه السلام مرتين، قال قلت كيف مرتين، قال عليه السلام إذا استويت جالسا فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الروايات وغيرها هذه الروايات ذكرنا استهاها منها دلت على لزوم الجلوس في التشهد. ومن جملة ما دل على ذلك موثقة أبي بصير المشتملة على التشهد الطويل. بله، رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النازل عن زرعان أبي بصير إلى أن قال سلام الله عليه بل عن أبي عبد الله قال إذا جلست في الركعة الثانية فقل بسم الله وبالله وخير الأسماء لله، إلى أن قال عليه السلام بله. قال عليه السلام إذا جلست في الركعة الثانية فقل بسم الله وبالله وخير الأسماء لله، إلى أن قال فإذا جلست في الرابعة قلت بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله. اعتبر سلام الله عليه الجلوس في الركعة الثانية وفي الركعة الرابعة. هذه الموثقة التي استشهدنا بها بل في جملة من الموارد المذكور في الوسائل وكذا في الهدائق وفي كلام المحقق الهمداني قدس الله نفسه، الظاهر أنهما أخذاه من الوسائل المذكور في ذلك في التشهد الأول هكذا: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. لم يتكرر فيه كلمة أشهده، بل اكتفي بهذه الكلمة مرة واحدة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. جملة أشهد ثانيا مقدرة. وقد ذكرنا أن المستفاد من الروايات المتقدمة من صحيحة محمد بن مسلم صريحا ومن قوله عليه السلام يجزي الشهادتان، قلنا كلمة شهادتان لم يستعمل فيما هو شهادة بالحمل الشايع الصناعي، وإلا لم يحتاج إلى كلمة أشهده، بل لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد شهد بالوحدانية وبالرسالة. لا يعتبر في الشهادة على شيء أن يتكلم بكلمة أشهده وهذا غير مراد جزما، بل المراد ما يكون مشتملا على كلمة الشهادة. الشهادتان يعني التكلم بكلمة أشهده مرتين، وصرح بذلك في صحيحة محمد بن مسلم قال الشهادة مرتان. قلت كيف مرتين؟ قال عليه السلام تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولكن هذه الموثقة لم يذكر فيها إلا الشهادة مرة واحدة. فإن صحت هذه النسخة يعني نسخة الوسائل فلا بد من الالتزام بجواز ذلك، ولكن لا على الإطلاق، بل في خصوص ما إذا قرأ المصلي هذا التشهد من أوله إلى آخره، لأنه نرفع اليد عن تلك الروايات بمقدار دلالة الدليل. فهذه الرواية دلت على أنه إذا قرأ هذا التشهد الطويل يجزي هذا في الصلاة، فنكتفي بشهادة واحدة يعني بالتكلم بأشهد مرة واحدة، ولكن مع هذه الخصوصيات لا على الإطلاق، إلا أن هذه النسخة غير تامة، فإن المذكورة في التهذيب نفسه في النسخة التي عندنا، باقي النسخ لا أعلم بها، كرر كلمة أشهد مثل ما في صحيحة محمد بن مسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نسخة التهذيب هكذا نفس التهذيب. ولا يبعد أن يكون هذا سقطا من قلم صاحب الوسائل قدس الله نفسه، وقد أخذ الرواية عنه أي عن هذا الكتاب صاحب الهدائق ومن تأخر عنه، فلم يعلم أن هذه النسخة بل هي الصحيحة، بل لعل الصحيح ما هو الموجود ما هو المتموع، وعليه فهذا لم يثبت. هذا في الجلوس. ثم ذكر قدس الله نفسه واستدل على ذلك أيضا يعني على اعتبار الجلوس في التشهد بصحيحة زرارة. رواه محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين، ولا ينبغي الإقعاء موضع التشهد، إنما التشهد في الجلوس وليس المقعي بجالسين. هذه الرواية أظهر دلالة على اعتبار الجلوس في التشهد من جميع ما ذكرناه، لأنه عليه السلام ذكرت حسب بكلمة الحسب إنما التشهد في الجلوس، التشهد الواجب إنما يكون في الجلوس وليس المقعي بجالسين. ولكن هذه الرواية تقدم الكلام فيما يرويه ابن إدريس عن الكتب، وقلنا إن طريق ابن إدريس إلى هذه الكتب مجهول، فلذلك لا يمكننا عد هذه الرواية في الصحيح، بل الطريق مجهول نعم يكون مؤيدا. وأما أن الإقعاء هل يجوز في التشهد أو لا يجوز في التشهد، مقتضى هذه الرواية عدم الجواز. قال إنما التشهد في الجلوس وليس المقعي بجالسين، هذا نتكلم فيه، يعني يتعرض له الماتين قد نسأل الله نفسه، ويختار أن التشهد بل حالة الإقعاء أيضا جائز، وإن كان الأهوة تركه هكذا ذكره قد نسأل الله نفسه نتعرض له. فعلا كلامنا في اعتبار الجلوس بعدمه. وهنا رواية واحدة قد يستفاد من هذه الرواية عدم اعتبار الجلوس حال التشهد، يعني تكون معارضة لما ذكرناه من اعتبار الجلوس حال التشهد. احمد بن محمد البرقي في المحاسن عن ابيه عن محمد بن مهران عن القاسم بن الزيات عن عبد الله بن حبيب بن جندب قال قلت لابي عبد الله عليه السلام إني أصلي المغرب مع هؤلاء، أي مع العامة، فأعيدها فأخاف أن يتفقدوني فيقولوا لي لماذا أعدت صلاتك، وهذا يكون على خلاف التقية. بعدما صلى صلاة المغرب معهم أراد إعادة هذه الصلاة، وأن لا يكتفي بما صلاها معهم، ولكنه يخاف أن يتفقدوه، فقال عليه السلام إذا صليت الثالثة فمكن في الأرض إليتيك ثم انهز وتشهد وانت قائم. فلا يلزم أن يكون بل تشهد حال الجلوس، مكن إليتيه في الأرض هذا يجزي، بعد ذلك قم وتشهد وانت قائم. إذن لا يظهر، يتخيلون أن هذا نافلة، ثم اركع واسجد فإنهم يحسبون أنها نافلة، هكذا يتخيلون. هذه الرواية قالوا إنها تدل على أن الجلوس غير معتبر في التشهد، ولذا جوز الإمام عليه السلام التشهد وهو قائم، إلا أن هذا لا يتم. أولا إن سند الرواية ضعيف في ضعيف في ضعيف، فإن الراوي محمد بن مهران عن القاسم بن الزيات عن عبد الله بن حبيب بن جندب كلهم مجاهيل، فالرواية غير معتبرة ولا يمكن أن تعارض الروايات المتقدمة. وعلى تقدير الإغماز عن السند فهو حكم وارد مولد التقية. وكيف يمكن أن يقال إن هذا حكم بل لجميع المسلمين، بل بيان الحكم الباقي فرزه المؤمن، فرز أنه يعيد صلاته ولكنه يخاف أن يتفقدوه، فقال عليه السلام مكن إليتيك في الأرض ثم قم وتشهد وأنت قائم، فهذا حكم في مورد الضرورة ولا بأس بذلك، كما مر الكلام في من يصلي في طين أو وهل ونحو ذلك الذي لا يمكنه الجلوس يتشهد وهو قائم، حكم في فرض الاضطرار. ثم إنما اشتملت عليه هذه الرواية من الإعادة أيضا لم يظهر وجه ذلك، لماذا يعيد بعدما فرضنا أن الصلاة معهم مجزية ومسقطة للواقع، فالإعادة لماذا يعيد صلاته فيخاف أن يتفقدوه، لماذا أعادها، الإعادة إذن لا وجه لها. فهذه الرواية ساقطتون ولا يمكنن يعارض بها ما تقدم من السها الدالة على اكمال الجلوس في التشهد. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا اعتبار الطمأنينة في التشهد. لم أجد هذا في كلام المحقق، يعني لم يتعرض له المحقق قدس الله نفسه في الشرايع، ولم أرى له التعرض في كلام صاحب الجواهر أو صاحب الهدائق أو المحقق الهمداني ونحو ذلك، لم يتعرضوا لهذه المسألة. فلعله فلعل عدم تعرضهم من جهة وجوه ذلك، وأن الطمأنينة معتبرة في جميع الصلاة، في جميع أجزاء الصلاة من القراءة والركوع والسجود والتشهد، فلذا لم يتعرضوا له وتعرضوا للطمأنينة في بحث القراءة. فكيف ما كان لم نجد رواية تدل على اعتبار الطمأنينة في التشهد لا خصوصا ولا عموما. نعم هناك رواية واحدة تقدم الكلام فيها لعله مرار، بل استدلوا بهذه الرواية على اعتبار الطمأنينة مطلقا وتقدم الكلام في ذلك. ما رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل الظاهر أنه ابن بزيع عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماشٍ ولا راكب ولا مستجع إلا أن يكون مريضا، وليتمكن في الإقامة أو وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة، فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة، يعتبر التمكن في الإقامة كما يعتبر التمكن في الصلاة. فمن هذا يستفاد أن التمكن في الصلاة معتبر. ولكن ذكرنا لعله غير مرة أن هذه الرواية ليس فيها إطلاق التمكن في الصلاة في أي حالة معتبر، ليست الرواية في مقام بيان اعتبار التمكن في الصلاة ليتمسك بإطلاقه، بل هذا هو المشبه به، نظير ما ذكرناه قريبا. قال عليه السلام: من إتمام الصيام الزكاة، كما أن من إتمام الصيام الزكاة، كما أن من تمام الصلاة الصلوات على محمد وآله. قلنا ليس هذا في مقام البيان، وإنما هو تشبيه، فكأن ذاك مفروغ عنه، وقد شبه هذا بذات. هنا أيضا الظاهر من هذه الرواية أن اعتبار التمكن في الصلاة كان أمرا مفروغا عنه، شبه الإمام عليه السلام الإقامة بالصلاة، فاعتبر التمكن في الإقامة كما يعتبر في الصلاة، فقال أنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة، كأنه شرع في الصلاة. ليس لهذه الرواية إطلاق أن التمكن في أي مورد من موارد الصلاة معتبر، فالدليل اللفظي مفقود، فيبقى في البين الإجماع. إن تم الإجماع على اعتبار الطمأنينة في جميع أحوال الصلاة فهو، وإلا فالمسألة على الإشكال. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا اعتبار الترتيب. أما الترتيب بين الشهادتين، يعني أن تكون الشهادة بالوحدانية قبل الشهادة بالرسالة، فهذا هو المصرح به في صحيحة محمد بن مسلم التي ذكرناها الآن. قال عليه السلام: الشهادة مرتان. قلت: كيف مرتين؟ قال: تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذه الصحيحة وغير ذلك عليه رواية عبد الملك بن عمرو، مثل تؤيد بغيرها، العمدة صحيحة محمد المسلم. فمقتضى هذه الصحيحة لزوم الإتيان بالكيفية التي أمر بها الإمام عليه السلام، وهو تقديم الشهادة بالوحدانية على الشهادة بالرسالة. فلو فرزنا أن الروايات الأخرى الشهادتان، بل تجزي الشهادتان، لو فرضنا ان لها اطلاق ولو بتقديم الشهادت بالرساله على الشهادت بالوحدانيه لو كان لها اطلاق وليس لها اطلاق فهذه السيئه مقيده. و اما الترتيب بين الشهادت والصلوات فقد ورد هذا في موثقة أبي بصير التي تعرضنا لها الآن، وكذلك في رواية عبد الملك بن عمرو، فإن قلنا إن الرواية غير معتبرة ولكنها تكون مؤيدة لما في صحيحة بل لما في موثقة أبي بصير مضافا إلى ما ذكرناه من أن الروايات الدالة على أن من تمام الصلاة الصلاة على محمد و آل محمد نظير قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ينصرف إلى ما هو المتعارف المعهود، لا بمعنى أن المصلي أينما أراد أن يقرأ فاتحة الكتاب فله ذلك حتى في السجود والركوع مثلا، بل قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب معناه أن فاتحة الكتاب على ما هو المتعارف من قراءتها في الركعة الأولى والثانية، فإذا لم يقرأها المصلي فلا صلاة له. كذلك قوله عليه السلام فمن تركها فلا صلاة له، يعني في الصلوات ينصرف إلى ما هو المتعارف خارجا فلا بد من الترتيب. ذكر قدس الله نفسه اعتبار الموالات والمحافظة على العربية في التشهد وفي الصلاة على نبي وآل محمد وآله صلى الله عليهم أجمعين، والأمر كما ذكره قدس الله نفسه. أما المحافظة على العربية فلأن هذا هو الوارد في الرواية في موثقة أبي بصير وغير في صحيحة محمد بن مسلم وموثقة أبي بصير وغيرهما من الروايات، فلا بد أن يؤدى التشهد والصلوات على الوجه الصحيح العربي، وأما غير ذلك فلا. وأما الموالات فواضحة لأن الكلام الشهادة وغير الشهادة لا بد فيها من ارتباط بعض الأجزاء ببعض، فلو انفصل بمقدار معتد به خرج عن عنوان الشهادة وخرج عن عنوان بل عن عنوان الصلوات، فلو في الكلمات والجمل فلو قال أش وسكت مقدارا من الزمان بعد ذلك قال حدو هذا لا يكون شهادة، بل لابد من الاتصال ويقول أشهدو أو قال أشهدو وسكت مدة طويلة بعد ذلك قال أن لا إله. لا يتم ذلك حال التشهد كحال القراءة وغير ذلك مما هو مأمور به من الأذكار، لابد من فيها من التوالي حتى تكون الوحدة محفوظة، فإذا فرزنا الانفصال بمقدار خرج عن الوحدة يحكم ببطلانه. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتبر كيفية خاصة في جلوس التشهد، ويجوز الجلوس بأي كيفية كانت، ولكن يكره الإقاء بل هو الأحبب. وذكر قدس الله نفسه بعد ذلك بعدة مسائل، أيضا ذكر ذلك أنه يكره الإقاء حال التشهد بل الأهوة تركه. المشهور والمعروف وكراهة الإقاء حال التشهد وفيما بين السجدتين، وأن هذه الكيفية من الجلوس مكروهة، ولا بأس ببقية الكيفيات بأي قسم كانت، مين كان المستحب هو التبرك على ما في بعض الروايات. ونسب إلى جماعة عدم جواز ذلك في التشهد، وهذا هو منشأ الاحتياط الذي ذكره قدس الله نفسه. قالوا إن الإقعاء فيما بين السجدتين مكروه ولكنه في التشهد غير جائز،
وفصل صاحب الحدائق قدس الله نفسه بين قسمي الإقاع، فإن الإقاع على ما فصله اللغويون هو الجلوس الشبيه بجلوس الكلب، أن يجلس الإنسان على بركيه وينصب ساقيه ويزع يديه على الأرض أو بلا وزع اليد، بعضهم ذكر وزع اليد وبعضهم لم يذكره. هذا هو الإقاع المعروف، بل ويقال إقاع الكلب، يعني يشبه إقاع الكلب الجلوس على الإليتين ونصب الساقين. وهنا قسم آخر من الإقاع ذكره الفقهاء، وهو أن يجلس الإنسان على قدميه، يعني على صدر قدميه، ويجعل إليتيه على عقبيه. هذا أيضا ذكروا أنه إقاء وحكموا بكراهته أو بعدم جوازه. وذهب جماعة من فقهاء العامة على ما نسب إليهم، ذهبوا إلى استحباب ذلك القسم الثاني، وقالوا إنه سهب. فكيفما كان فصل صاحب الحدائق قدس الله نفسه بين القسمين، أما القسم الثاني فذهب إلى عدم جوازه في التشهد وفيما بين السجدتين، لا يجوز ذلك في كلا الأمرين. وأما القسم الأول فذهب إلى كراهته وأنه مكروه، وهو الجلوس على الإليتين ونصب الساقين. والمعروف كما ذكرناه هو الكراهة في كلا القسمين. أما بالنسبة إلى السجدتين، يعني الجلوس فيما بين السجدتين، فالروايات بين ناه ومجوز، ففي بعض الروايات نهى سلام الله عليه عن الإقاء فيما بين السجدتين، وفي بعض الروايات حكم بجوازه وأنه لا بأس به. مقتضى الجمع العرفي بينهما هو الحمل على الكراهة. ففي موثق أبي بصير رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن الحسين بن عثمان عن سماء عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقعي بين السجدتين إقعاءً. هذا نهي ظاهره الحرمة وأن هذا غير جائز، ولكن ورد في صحيحة الحلبي. رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي، وهي صحيحة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالإقاء في السلام فيما بين السجدتين. الجمع بين النهي وعدم البأس والكراهة، ولا ينبغي الشك في شمول هذا الكلام، يعني النهي عن الإقاء أو الحكم بجواز الإقاء، أنه لا بأس بذلك بشموله للقسم الأول من الإقاء، وهو المعروف بين اللغويين وما يستعمل فيه اللفظ. بل قال بعض الشعراء على ما في كتاب المتنزل: يقعي جلوس البدوي المستلي بأربع مجلولة لم تبدلي. فهذا هو الإقاء المعروف، ولا إشكال في بل شمول الرواية لذلك، فهو مكروه. الإقاء فيما بين السجدتين مكروه بمقتضى الجمع بين النهي والجواز، ويؤيد ذلك، يعني جواز ذلك، بما رواه ابن إدريس في سرائره في المستطرفات، رواه عن كتاب حريث، وأنه سلام الله عليه نهى عن الإقاء حال التشهد وقال: لا بأس بالإقاء فيما بين السجدتين. هذا مؤكد له ومؤيد بغير ذلك. ولكن صاحب الحدائق قدس الله نفسه حمل الإقاء في الرواية الناهية، يعني في موثقة أبي بصير، حمل الإقاء على ذلك بمعناه اللغوي، وأن الإقاء بالمعنى اللغوي منهي عنه، ولكنه مكروه لا أنه غير جائز. وحمل الإقعاء في الجواز في رواية الجواز في سيئة الحلبي حمله على الإقعاء بالمعنى الثاني أي بأن يجلس الإنسان على رؤوس قدميه على صدر قدميه فيجعل إليتيه على عقبيه. قال ابن صحيحة الحلبي وغير ذلك مما دل على الجواز مثل ما رواه ابن إدريس في سرائره قال إن المراد بالإقعاء هو هذا القسم، ولكنه حمل رواية الجواز التي خصها بهذا القسم حملها على التقية، والذي دعاه على ذلك أي على الحمل على التقية دعاه على ذلك ما في رواية ابن إدريس، يعني الرواية التي رواها ابن إدريس عن كتاب عريس، تلك الرواية مشتملة على النهي عن الإقعاء حال التشهد مع التعليل بأنه ليس بجلوس، المقعي ليس بجالس، قال عليه السلام إنما التشهد في جلوس والمقعي ليس بجالس. حمل هذا الكلام على حقيقته وأن هذا ليس من أفراد الجلوس ولا ينطبق عليه الجلوس حقيقة، فإذا كان كذلك فمعناه أن الإنسان حال التشهد أو فيما بين السجدتين إذا كان مقعيا بهذا النحو من الإقعاء فهو ليس بجالسين، ومعلوم أن التشهد يعتبر فيه الجلوس وكذلك فيما بين السجدتين يعتبر فيه الجلوس، فبما أن الإقعاء بهذا النحو ليس من الجلوس فهذا غير جائزين، والعامة ملتزمون بهذا، بل ذهب بعضهم إلى استحبابه، يعني جملة منه، فرماية الجواز تكون محمولة على التقية لا محالة، والنتيجة على ما ذكره في آخر كلامه في هذا المقام النتيجة أن الإقعاء بالمعنى الثاني غير جائز لأنه لا يستقع عليه التشهد. بله، وأما الإقعاء بالمعنى الأول فهو من مصادق الجلوس ولكنه مكروه لأنه منهي عنه، فالتفصيل بين الإقعاءين. محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة قال أبو جعفر عليه السلام لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين ولا ينبغي الإقعاء في موضع التشهد، إنما التشهد في الجلوس وليس المقعي بجالسين. فأخذ بالظاهر هذا الكلام أن المقعي ليس بجالس، وبما أن الجلوس يعتبر في التشهد وفيما بين السجدتين فالإقعاء غير جائز في الحالين لاعتبار الجلوس فيهما، فيحمل رواية الجواز صحيحة الحلبي، وهذه الرواية التي رواها ابن إدريس يحمل على التقية. هذا ما ذكره، ولا يمكن الالتزام بما ذكره. أما نفي الجلوس عن هذا النهي من الإقعاء فهذا بل لا يمكن تصديقه بوجهين، كيف يمكن أن يقال إنه ليس بجالس؟ غاية الأمر أنه جالس على قدميه على صدر قدميه، فإن الجلوس حالة بل مزادة للاضطجاع والاستلقاء والقيام والركوع والسجود، هذه حالات المكلف، وهذا نهو من الجلوس، كيف يمكن أن يقال إن المقعي ليس بجالسين؟ الرماية لا بد من حملها على محمل على ما نبين، ولا موجب لحمل دليل الجواز، يعني ما رواه ابن إدريس وقال لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين أو صحيحة الحلبي التي دلت على الجواز لا موجب لحمل ذلك على التقية، فإن الحمل على التقية فرع التعارض. أين هنا تعارض؟ أي رواية دل على بطلان الصلاة بذلك؟ لم يكن في المقام إلا موثقة أبي بصير الناهية عن الإقعاء والجمع العرفي بينهما بالحمل على الكراهة موجود، فلا تصل النوبة إلى الحمل على التقية لعدم المعارض في المقام، الجمع العرفي موجود. فكيفما كان فلا ينبغي الشك في أن القسم الأول من الإقعاء وهو إقعاء الكلب مكروه فيما بين السجدتين للنهي في رواية أبي بصير في موثقة أبي بصير، بل مع الدليل الجواز وهي صحيحة الهلبي المعيدة بغيرها. وأما القسم الثاني من الإقعاء الذي بل ذهب صاحب الهدايا قدس الله نفسه إلى عدم جوازه، هذا أيضا مكروه فيما بين السجدتين، وذلك لأن هذا الإقعاء بما أنه كان متعارفا بين العامة وكان عملهم على ذلك، بل أفتى جماعة منهم باستحباب الإقعاء بهذا النفع، فيكون مشمولا لموثقة أبي بصير لا محالة، يعني لا يمكن تخصيص موثقة أبي بصير التي ورد فيها النهي عن الإقعاء نخصصها بالقسم الأول بالإقعاء وهو إقعاء الكلب لا موجب لذلك، بل هذا أيضا فرد شائع من الإقعاء في زمان صدور هذه الروايات، فهذا النهو من الإقعاء وهذه الكيفية أيضا مشمولة للنهي الوارد في موثقة أبي بصير. وهكذا يدل على ذلك، يعني أيد ذلك بما رواه ابن إدريس لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين. فالدليل النهي والدليل الجواز كلا الدليلين شاملان لهذا النهو من الإقعاء أيضا، فهذا أيضا مكروه فيما بين السجدتين. ويدل على كراهة ذلك أيضا غير هذا من الروايات، فقد ورد بل في صحيحة حريز عن زرارة رواها الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد كلهم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، والرماية مفصلة. قال عليه السلام في آخره: وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك، ولا تكن قاعدا على الأرض فيكون إنما قعد بعضك على بعض، فلا تصبر للتشهد والدعاء. هذه السيئة ورد فيها النهي عن القعود على القدمين بقرينة قوله عليه السلام: فيكون إنما قعد بعضك على بعض، يكون هو الإقعاء المتعارف، فالإليتان واقعتان على العقبين، والإنسان جلس على صدر قدميه فقعد بعضه على بعض. وإن كان لم يعبر عنه بالإقعاء يعني بالقسم الثاني، لكن واقع ذلك. قال عليه السلام: ولا تكن قاعدا على الأرض فيكون إنما قعد بعضك على بعض، فلا تصبر للتشهد والدعاء، بما أن التشهد فيه دعاء وفيه شهادة، ولا سيما التشهد الطويل الذي ورد في رواية أبي بصير: إذا قعد الإنسان كذلك يكون متأذيا لا محالة، الجلوس على هذا النفس صعب، فلا يصبر الإنسان للدعاء والتشهد، فلا تصبر للتشهد والدعاء، فيكون هذا أيضا منهيا عنه. وأيضا يدل على ذلك صحيحته الثانية، صحيحة حريز عن زرارة في آخر هذه الصحيحة، يعني في أواسطه، بله، قال عليه السلام: وتفرج كما يتفرج البعير، ولا تقع على قدميك، ولا تفترش على ذراعيك. هذه الجملة ولا تقع على قدميك أو ولا تقع على قدميك، على كلا التقديرين المراد هو هذا، الوقوع على القدمين ليس معناه إلا ذلك أن يجلس الإنسان على صدر الرجلين فيجعل اليتيه على عقبيه، أو ولا تقع على قدميك. نهى الإمام عليه السلام عن هذا مع الدليل الجواز النتيجة والكراهة، فكيفما كان فلا ينبغي الشك في أن الإقعاء بكلا قسميه، القسم الأول والقسم الثاني فيما بين السجدتين، مكروه، وما ذكره صاحب الحدائق قدس الله نفسه، ولعله تفرد بذلك فيما نعلم من عدم جواز القسم الثاني، فهذا غير مسموع، وما ذكره من عدم صدق الجلوس على ذلك مكابرة وخلاف الوجدان، مضافا إلى هاتين السيئتين الدالتين على أنه بل جلوس ولكن منهي عن، لما دل من رواية الجواز. هذا بالنسبة إلى ما بين السجدتين، وأما بالنسبة إلى حال التشهد الذي ذكر جماعة، يعني نسب إلى جماعة منهم الصدوق قدس الله نفسه، نسب إليهم عدم الجواز، واختاره صاحب الهدايق قدس الله نفسه أيضا، لكن في خصوص القسم الثاني، وهو أن يجلس على صدر قدميه مع وزع اليتيه على عقبيه، فقد استدل على ذلك بروايتين، إحداهما إحدى الروايتين ما ذكرناه الآن ما رواه ابن إدريس في كتاب السرائر، وهي هذه الرواية التي ذكرناها الآن، جوز رخص الإمام عليه السلام في الإقعاء فيما بين السجدتين، ولكنه بالنسبة إلى التشهد ذكر أنه إنما التشهد في جلوس والمقعي ليس بجالس، فدلتنا هذه الرواية على عدم جواز الإقعاء بالنسبة إلى حال التشهد لأن المقعي ليس بجالس، وأيضا استدل على ذلك بما رواه بالي الصدوق قدس الله نفسه في معاني الأخبار عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني الذي وثقه الصدوق قدس الله نفسه في غير هذا الموضع، عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن عمرو بن جميع قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين وبين الركعة الأولى والثانية وبين الركعة الثالثة والرابعة، يعني جلسة الاستراحة، حال جلسة الاستراحة يجلس بل مقعياً، وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى، ولا يجوز الإقعاء في محل الاستشهاد هذا، ولا يجوز الإقعاء في موضع التشهدين إلا من علتين، لأن المقعي ليس بجالس، إنما جلس بعضه على بعض، والإقعاء أن يزع الرجل إليه على عقبيه في تشهده فأما الأكل مقعيا فلا بأس به، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أكل مقعيا. هاتان الروايتان قد استدل بهما على عدم جواز الإقعاء حال التشهد. أما الإقعاء في القسم الأول فلا ينبغي الشك في جواز ذلك حال التشهد، لأن الإقعاء وهو الجلوس على اليتين ونسب الساقين مع وزع اليدين على الأرض أو بلا وزع من أوزه أنهاء الجلوس، بل هو الجلوس المتعارف عند كثير من أهل البادية وغير أهل البادية، هذا جلوس المتعارف لا يمكن أن يقال إن المقعي ليس بجالسين. والشاعر في شعره المتقدم أيضا عبر بلفظ الجلوس، يقعي جلوس البدوي، يعني إقعاؤه كجلوس البدوي، هازان من افراد من الافراد الواضحه للجلوس فلا يكون مشمولا للروايتين الا ان الروايه الثانيه وهي روايه امر ابن جميع بل سرها بان الاقعاء ان يزع الرجل اليه على عقبيه في تشهده على كلام ياتي في هذا اليوم ان شاء الله. فالقسم الاول من الاقعاء لا دليل على عدم جوازه في التشهد بل ولا على كراهته في التشهد. لو فرضنا ان المصلي في تشهده يجلس مقعيا بالمعنى الاول من الاقعاء لم نجد دليلا يدل على تشهده الا من باب المسامحه من باب فتوى المشهور ذهب جماعه ينفثوا بكراهته في كلتا الحالتين والا فبحسب الروايات لم يرد روايه في النهي عن الاقعاء بالمعنى الاول في التشهد حتى يهمل على الكراهه او يبقى على ظهوره في الحرمه. فدليل النهي خاص بالقسم الثاني من الإقعاء. وهل هذا جائز أو ليس بجائز؟ ليست هناك رواية تدلنا على جواز هذا الإقعاء إلا إطلاقات الجلوس وأنه بل مصداق للجلوس فيجوز من جهة الإطلاق. فإن تمت هاتان الروايتان يعني ما رواه ابن إدريس ورواية أمر ابن الجميع فلا بد من القول بعدم الجواز وتخصيص تلك المطلقات. فما ذكره قدس الله نفسه من الاحتياط في خصوص هذا القسم لا في القسم الأول من كان هو قدس الله نفسه أممه. قال والإقعاء فسر الإقعاء بكل القسمين في خصوص هذا القسم من الإقعاء كان الاحتياط في محله. وأما إذا لم يتم فلا فالكلام يقع في هاتين الروايتين. اما ما رواه ابن ادریس في کتاب السرائر في سرائره عن کتاب حریص فقد تقدم الكلام فيه غير مره و ان طريق ابن ادریس الى هذه الكتب مجهول ليس لنا علم بان الطريق اي شيء. فالطريق مجهول و التعبير بالصحيحه كما في عباره جمله من الفقهاء عبروا عن هذا بالصحيحه حریص التي رواها ابن إدريس في كتاب السرائر لا نعرف وجها للتعبير بالسيئة فالسند قاصر. وأما من جهة الدلالة فالأمر أيضا كذلك يعني الظاهر أن الدلالة قاصرة. والوجه في ذلك أن كلمة لا ينبغي وإن كان يستعمل في عدم الجواز بل قلنا إن هذا هو الموافق لمعناه اللغوي فإن ينبغي بمعنى يمكن يتيسر. ولا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر يعني لا يتيسر للشمس ذلك. معنى ينبغي في اللغة هذا فلا ينبغي يكون بمعنى لا يتيسر ولا يمكن. ولكن في خصوص المقام الظاهر أن المراد به المرجوحية لا عدم الجواز. فقال عليه السلام لو صح الحديث لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين. فقال عليه السلام لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين ولا ينبغي الإقعاء في موضع التشهد أي هذا مرجوح وغير مناسب بقرينة قوله عليه السلام إنما التشهد في الجلوس وليس المقعي بجالسين. فإنا ذكرنا أنه لا يمكن حمل هذا الكلام على حقيقته ويقال إن المقعي ليس بجالسين بل لا بد من حمله على أن المقعي ليس بجالسين جلوسا تاما متمكنا من الإتيان بالتشهد والدعاء يعني جلوس بغير استراحة جلوس مع عدم التمكن من الإتيان بما هو الوظيفة على تمامه. وقد كشف عن ذلك صحيحة زرارة التي تقدم الآن. قال عليه السلام فلا يصبر ولا تجلس ولا تجلس على قدميك فتتعزى بذلك فيكون قد جلس بعضك ببعض فلا تصبر للتشهد والدعاء. دلتنا هذه السيئة على أن هذا جلوس، ولكن النهي لأجل عدم التمكن من الإتيان بالدعاء والتشهد على النهو المرغوب والمطلوب. قوله عليه السلام فلا تصبر أو فلا يصبر للتشهد والدعاء، فالرواية قاصرة من جهة السند ومن جهة الدلالة. وأما رواية عمرو بن جميع، فعمرو بن جميع أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انتهى كلامنا إلى الإقاء حال التشهد، وذكرنا أن جماعة ذهبوا إلى عدم جوازه، والمشهور المعروف والقول بالكراهة. أما الإقاء بالمعنى الأول وهو المعنى اللغوي، أن يزع إليتيه على الأرض ويرفع ساقيه ويزع يديه على الأرض، على ما في كلام جماعة من اللغويين، أو بدون ذلك كما في كلام صاحب القاموس. لا دليل على كراهة هذا حال التشهد، فإنما استدل به على عدم الجواز أو على الكراهة وهي ما رواه ابن إدريس وما رواه عمرو بن جميع على ما نتكلم فيهما، يختصان بالإقاء بالمعنى الثاني دون الإقاء بالمعنى الأول. فهذا لا دليل على عدم جوازه أو على كراهته في التشهد حال التشهد، فيبقى على الجواز، إلا إذا قلنا بالكراهة من باب فتوى الفقهاء مثلا، فتوى المشهور من باب المسامحة أمر آخر، وإلا في إثبات كراهته بالدليل لا يمكن. وأما الإقاء بالمعنى الثاني فقد ورد النهي عنه فيما رواه ابن إدريس على ما ذكرنا، نهى سلام الله عليه عن الإقاء، قال إنما التشهد في جلوسين وليس المقعي بجالسين. وكذلك رواية عمرو بن جميع أيضا في هذه الرواية، منع سلام الله عليه عن الإقاء ماله روى محمد بن علي بن الحسين الصدوق قدس الله نفسه عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني الذي وثقه الصدوق قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد بن أبي عميد عن عمرو بن جميع قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بالإقاء في الصلاة بين السجدتين وبين الركعة الأولى والثانية وبين الركعة الثالثة والرابعة، وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى، ولا يجوز الإقاء في موضع التشهدين إلا من علتين، لأن المقعي ليس بجالس عليه السلام الله، إنما جلس بعضه على بعضين، والإقاء أن يزع الرجل إليه على عقبيه في تشهديه. فهذه الرواية إذن فسر الإقاء بما فسره به الفقهاء، فالإقاء بالمعنى الأول لا دليل على كراهته فضلا عن عدم الجواز، وأما الإقاء بهذا المعنى فقد يستدل على كراهته ومرجوهيته بهاتين الروايتين، أو يقال بعدم جوازه بهاتين الروايتين كما اختاره صاحب الحدائق قدس الله نفسه، ونسب عدم الجواز إلى جماعة منهم الصدوق قدس الله نفسه، ولكن هذا أيضا لا يتم. أما رواية ابن إدريس فقد ذكرنا أن طريق ابن إدريس إلى كتاب حريز مجهول، وهذه الرواية وإن عبر عنها بالصحيحة في كلمات غير واحدين إلا أنه لم نعرف له وجها سيئا، فإذا كانت طريق مجهولا كانت الرواية ضعيفة. ابن إدريس يرويه عن كتاب حريز ولا ندري بأي طريق وصل إليه هذا الكتاب، ولي واجتهاد ابن إدريس وجزمه بأن هذا الكتاب لحريز لا يكون حجة بالإضافة إلينا، إذن فالرواية الأولى ساقطة لا يمكن الاستدلال بها على الكراهة فضلا عن الاستدلال على عدم الجواز وحرمة ذلك. وأما الرواية الثانية التي ذكرناها فعلا فهذه الرواية أيضا ضعيفة، فإن أمر ابن جميع على أنه بل بتريون حامي بتريون مضافا إلى ذلك ضعفه النجاشي والشيخ صريحا، فقال الشيخ ضعيف الحديث وقال النجاشي ضعيف. فإذا كان أمر ابن جميع ضعيفا لا يمكن الاستدلال بروايته على شيء من الحرمة أو الكراهة، وما يقال وقيل من أنه يكفي في اعتبار هذه الرواية رواية ابن أبي عمير عنه، فإن الراوي عن أمر ابن جميع إنما هو ابن أبي عمير علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن أمر ابن جميع، فرواية ابن أبي عمير عنه عن أمر ابن جميع يكفي في الاعتماد عليه، هذا من الغرائب. فإنه بين قيل إن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقتين ولم يثبت هذا كما ذكرنا غير مرتين، أو لا يرسل إلا عن ثقتين كما هو ظاهر كلام الشيخ قدس الله نفسه في كتاب العدة، على تقدير أن هذا بل تام سلمنا تماميته، إنما يكفي هذا ويفيدنا في من روى ابن أبي عمير عنه وهو مجهول الحال. إذا روى ابن أبي عمير عن شخصين وهو مجهول أفرز أننا نبني على وثاقته، لأن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة. وأما إذا فرضنا أنه ثابت الضعف سرها النجاشي والشيخ بضعفه، كيف يمكن أن يقال أن رواية ابن أبي عمير يكفي في الاعتماد عليه؟ المفروض أنه ضعيف، سرها الشيخ والنجاشي بضعفه، فما يترتب عليه من الأثر على رواية ابن أبي عمير أن يكون هذا من جملة الموارد التي ذكرنا أن ابن أبي عمير أو صفوان أو غيرهما هؤلاء يروون عن ضعيفين، هذا من جملة الموارد. لو بنينا على هذا الكلام من أن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة، فإنما يفيدنا هذا في الموارد المشكوكة لا فيما إذا علمنا بضعفه، مثل أمر ابن جميع الذي هو عامي بصري ضعيف الحديث أو ضعيف كما ذكره النجاشي، فرواية ابن أبي عمير لا يترتب عليها أثر في مثل ذلك حتى على المبنى المزبور، مع أن المبنى غير ثابت كما تقدم، فهذه الرواية ضعيفة. مضافا إلى أن الرواية لو كانت معتبرة سوق الكلام يقتضي أن يكون هذا من كلام الصدوق لا من زمن الرواية، كأن الصدوق قدس الله نفسه ذكر فتواه بعد ذكر الرواية، وليس هذا الكلام، يعني سوق الكلام يقتضي أنه ليس من كلام الإمام عليه السلام. فروى الصدوق قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بالإقعاء في السلام بين السجدتين وبين الركعة الأولى والثانية وبين الركعة الثالثة والرابعة، وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى. إلى هنا الظاهر أنه من كلام الصادق عليه السلام. بعد ذلك هو أفتى الصدوق قال ولا يجوز الإقعاء في موضع التشهد. أتنا بكلمة التشهد مع التسمية يعني التشهد الأول والثاني. ولا يجوز الإقعاء في موضع التشهدين إلا من علتين، لأن المقعي ليس بجالس إنما جلس بعضه على بعض. الظاهر أن الصدوق أخذ هذا بلي من الرواية التي رواها ابن إدريس يعني بمزمون تلك الرواية. بعد قال ولإقعاء، فسر الإقعاء، ولإقعاء أن يزع الرجل إليه على عقبيه في تشهده. فأما الأكل مقعيان فلا بأس به، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أكل مقعيان. هذا الكلام يشبه كلام الفقيه ويشبه كلام الصدوق، لا أنه من الرواية. فكيف كان يكفي في عدم جواز الاستدلال بهاتين الروايتين على الكراهة فضلا عن عدم الجواز، يكفي فيها أنهما من جهة السند ضعيفان فلا يمكن الاستدلال بهما. فيبقى الكلام في مرجوعية ذلك فضلا عن عدم جوازه. قال بين التشهد بين السجدتين ذكرنا أنه مرجوح للنهي في رواية أبي بصير إذا زممنا النهي إلى رواية الجواز كما في سيئة الحلبي، النتيجة والكراهة. وأما في المقام بالنسبة إلى التشهد قلنا إن الأول قسم الأول من الإقعاء ليس بمكروه لا دليل على كراهته، يبقى القسم الثاني أنه بأي شيء يمكننا إثبات كراهته، أما عدم الجواز فلم يثبت. يمكن الاستدلال على ذلك بصحيحة زرارة التي ذكرناها أمس، يعني صحيحتان لزرارة. هاتان الصحيحتان لا بأس بالاستدلال بهما. بل في إحدى السيئتين قال عليه السلام وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى التبرك وإليتاك على الأرض وأطراف إبهامك اليمنى على الأرض وإياك والقعود على قدميك فتتعزى بذلك ولا تكن قاعدا على الأرض فيكون إنما قعد بعضك على بعضين. هذه السيئة قلنا إن قوله عليه السلام وإياك والقعود على قدميك الظاهر أنه هو بالإقعاء بهذا المعنى القعود على القدمين، فإن هذا النهي من القعود صعب فيتأذى الإنسان بذلك فلا يصبر للتشهد والدعاء. وكذلك قوله عليه السلام في سيئة أخرى عن زرارة نبي جعفر عليه السلام قال ولا تقع على قدميك أو ولا تقع على قدميك كما ذكرنا، لا بأس بالاستدلال بهاتين السيئتين على الكراهة والمرجوهية، وليس النهي فيه بل محمولا على التحريم، لأن الرواية في مقام بيان الآداب مضافا إلى التعليل، قوله عليه السلام وإياك والقعود على قدميك فتتعزى بذلك، إلى أن قال سلام الله عليه فلا تصبر للدعاء بالتشهد. فالإقعاء بهذا المعنى حال التشهد مكروه، وأما الإقعاء بالمعنى الأول فلا دليل على كراهته. ولكن بين السجدتين كلا الإقعاءين القسم الأول والثاني مكروه كما مر. ثم ذكر قد نسى الله نفسه بعد هذا أنه يجب تعلم التشهد، وقد تقدم الكلام في ذلك غير مرتين. لا يختص التشهد بذلك، جميع الواجبات واجبات الصلاة وغير الصلاة كل ما يجب على المكلف ويتوقف امتثاله على تعلمه لابد من تعلمه، كما يجب تعلم قراءة الحمد والسورة وأذكار الركوع والسجود، كذلك يجب تعلم التشهد. فإذا فرضنا أنه لم يتعلم وترتب عليه تركه فيعاقب، يقال له هلا عملت؟ فيقول ما علمت، فيقال هل لا تعلمت، فالتعلم واجب. وإذا فرضنا أنه لم يتعلم يجب عليه أن يتبع من يلقنه ولو كلمة كلمة، فيتشهد بتلقين الغيث. هذا إذا لا إشكال فيه. الواجب هو الإتيان بالتشهد بأي نحو كان ولو كان بتلقين الغيث، بل يجوز ذلك مع التمكن من التعلم أيضا، فإن التعلم لم يكن واجبا نفسيا وإنما كان واجبا طريقيا ومقدمة لحصول الامتثال في الخارج. فلو فرضنا أنه يتمكن من الامتثال بلا تعلم، يتبع غيره فيلقنه كلمة كلمة فيتشهد، يجزي هذا عن التعلم. ولو فرضنا أنه لم يتمكن من التعلم ولم يجد من يلقنه، أو فرضنا أن الوقت ضيق لا يسع لذلك، هنا ذكر قدس الله نفسه أنه يأتي بما يتمكن من التشهد ويترجم الباقي، المقدار الممكن يأتي به ويترجم الباقي. إذا فرضنا أنه لا يحسن شيئا أبدا يترجم الجميع، إذا فرضنا أنه لا يتمكن من الترجمة أيضا كما لا يتمكن من أصله، هنا يأتي بالذكر المطلق بمقدار التشهد. والأولى اختيار الحمد، يحمد الله سبحانه فيقول الحمد لله، فيكون هذا بدلا عن التشهد. وإذا فرضنا أنه لا يتمكن من هذا أيضا، يصبر بمقدار التشهد، يعني يجلس ويخطر بالبال عنوان التشهد يشير إلى ذلك. على الأحوات، ذكر على الأحوات، يقع الكلام هنا في عدة مسائل، يعني يترتب هذا فروع. الفرع الأول أنه لا يتمكن من الإتيان بالتشهد الصحيح، ولكن يتمكن من الإتيان بالتشهد الملحون، لا يتمكن من الإتيان بالصحيح من جهة بل نقص في لسانه في لهجته، فهو غير متمكن من الإتيان مع العربية الصحيحة، ولكن يتمكن من الملحون. الظاهر أن هذا لم يقع فيه إشكال ولا خلاف، في أنه يجب أن يأتي بالتشهد حسب ما يتمكن بأي نحو كان، يتكلم على طبق ما يتكلم به في غير التشهد. ويدلنا على ذلك مضافا إلى كونه متسالما عليه بين الفقهاء وعدم خلاف في المسألة، يدلنا على ذلك إطلاقات التشهد، أنه يأتي بالتشهد فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا خطاب إلى جميع المكلفين، والظاهر أن هذا الخطاب الذي هو عام لجميع المكلفين يستفاد منه أن كل شخص يأتي به على حسب ما يمكنه من التكلم بهذا الكلام. فلو فرضنا أن أحدا لا يتمكن من أداء بعض الحروف من المخارج مثل التمتام مثلا، لا يتمكن من أداء الحروف، أو من يتكلم بالياء بدل الراء لا يتمكن من التكلم بكلمة الراء مثلا، وغير ذلك من الموانع والأعذار، هذا الدليل كغيره مثل قراءة القرآن ونحوه يستفاد منه أن كل أحد يأتي بما يحسنه وبما يتمكن. فتشهد هذا الشخص أن يتكلم بما يمكن ولو بتبديل الشين بالسين، فيقول أسهد، كما روي عن طريق العامة بأن السين بلال شينون، وإن كان هذا لم يرد من طرقنا. تشهد هذا الرجل تشهده المتعارف هو هذا، ويؤكد هذا ويدل عليه ما رواه السكوني في القراءة، لقد تقدم الكلام في ذلك في بحث القراءة، ذم الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني، والرواية موثقة كما تقدم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله: إن الرجل الأعجمي من أمتي ليقرأ القرآن بأعجميته فترفعه الملائكة على عربيته فكل حسب وظيفته. هذا الرجل الأعجمي يقرأ القرآن على عجميته ولكن الملائكة ترفعه على عربيته. المستفاد من هذه الرواية أن كل شخص مأمور بقراءة القرآن يقرأه على حسب تفكره وقدرته، ومعلوم أن الحكم لا يختص بقراءة القرآن، بل هذا من باب المثال فيتعدى إلى غير قراءة القرآن أيضا كالتشهد أو أذكار الركوع والسجود، ويؤيد هذا يعني يؤيد التعدي بل ما رواه مسألة ابن صدقة. روى عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن هارم بن مسلم عن مسألة ابن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول: إنك قد ترى بلي من المحرم من الأجم أو من المحرم من الأجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد كسرة بالتشهد وما أشبه ذلك، فهذا بمنزلة الأجم والمحرم أو المحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح. هذه الرواية سرها فيها بأن جميع المكلمين ليسوا على حد سواء، بل ما يراد من المتكلم الفصيح هذا لا يراد من غيره الذي لا يقدر على ذلك. فهذه المسألة لا ينبغي الشك فيها أن من يتمكن من الإتيان بالتشهد الملعون لا يسقط عنه التكليف، أو أنه يجب عليه أن يترجم أو يأتي بذكر آخر، بل يأتي بالتشهد على حسب قدرته وإمكانه، حتى يقال إنه تشهد الشهادتين أتى بالشهادتين في الصلاة فهذا يجزي جزما، إذا فرضنا أنه غير متمكن من ذلك حتى من الملهوم، إما أن لا يتمكن من الجميع فذكر قدس الله نفسه وكذلك غيره أنه يجب عليه ترجمة الجميع، وإذا فرضنا أنه متمكن من البعض قالوا إنه يجب عليه الإتيان بالبعض ويترجم الباقي. هذا المقدار الذي يتمكن منه فرضنا أنه متمكن قد يصدق عليه عنوان التشهد، ولكنه تشهد ناقص، مثل أنه متمكن من أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يتمكن من يعني لم يتألم، وأشهد أن محمدا عبده أفرز أن كلمة ورسوله لم يتألم، فما أتى به مصداق للتشهد ويصدق عليه التشهد، لا ينبغي الشك في وجوب ذلك، وذلك من جهة الإطلاق وجوب الشهادتين على كل مكلفين، ما لا يتمكن منه يسقط، لأن علمنا من الخارج من أن جميع ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط غير الأركان كل ذلك يعني الجزء والشرط جزء أو شرط حال الاختيار، فيسقط مع الأد ويبقى التكليف بالباقي على حاله، فكل ما اعتبر في الصلاة منها أجزاء التشهد إنما يكون معتبرا مع الإمكان، فإذا فرضنا أنه لا يتمكن من يسقط، فلو فرضنا أنه متمكن من الشهادة الواحدة ولا يتمكن من الشهادة الثانية لم يتعلم والوقت ضيق أو لا يمكنه التعلم ولا التكلم ولو بتلقين الغير ما يتمكن منه لا يكون ساقطا لإطلاق الدليل، ولا يسقط ما يتمكن من بتعذر غيره، بل يكون السقوط منحصرا بالمتعذر دون ما يتمكن من. وقد استفدنا هذا في خصوص الصلاة من قوله عليه السلام: فإنها لا تدع الصلاة بحال، الذي يتمكن لا بد من الاتيان به. وأما ترجمة البعض أو ترجمة الجميع إذا لم يتمكن من الاتيان بالشهادة أصلا، يعني ما يتمكن من لا يسوغ عليه عنوان الشهادة، فيترجم الجميع أو يترجم البعض فيما إذا صدق عليه الشهادة، فليس على ذلك دليل أصلا. فإن ما استدلوا بل ما استدلوا على ذلك أحد أمرين: إما قاعدة الميسور أو الإطلاقات، ويقع الكلام فيهما إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى من لا يحسن التشهد. ذكرنا أنه يجب عليه التعلم، فإن لم يتمكن فيتشهد بتلقين الغير فيلقنه جملة جملة أو كلمة كلمة، فيأتي بالتشهد على ما على النحو المأمور به. وإذا فرضنا أنه لا يتمكن من ذلك، ولكن يتمكن من التشهد الملحون وهو لا يتمكن من التصحيح لمانع من الموانع، فيجتزئ بما يتمكن من على ما استفدنا ذلك من رواية السكوني المعيد معيدة برواية مسألة ابن صدقة. فهذا لا ينبغي الإشكال فيه، فإن التشهد من مثل هذا الرجل الشخص المسلي الذي لا يتمكن من الصحيح تشهده إنما هو بهذا النحو. وإذا فرضنا أنه لا يتمكن من الملحون أيضا، فقد يفرض أنه متمكن من بعض التشهد وغير متمكن من البعض الآخر، وقد يفرض أنه لا يتمكن من تمام التشهد من شيء. قالوا إنه يعني جماعة قالوا إنه يجب عليه الترجمة، ترجمة البعض إذا لم يتمكن من البعض، وترجمة الكل إذا لم يتمكن من الكل وجبت عليه الترجمة. استدلوا على ذلك بوجهين: تارة قالوا إن الإطلاقات الواردة في التشهد يكفينا في المقام، فإن هذه الإطلاقات محكمة ما لم يثبت تقييد، والأدلة المقيدة خاصة بمن يتمكن، فمن يتمكن من التكلم بلسان عربي فصيح لا بد له من الإتيان بالتشهد على النحو المأمور به كما تقدم. وأما إذا لم يتمكن من ذلك يبقى إطلاقات التشهد، فكل ما صدق عليه أنه شهادة بالوحدانية وبالرسالة وجب ذلك بمقتضى الإطلاق. والجواب عن ذلك واضح، فإنا لو فرضنا أن الإطلاق تام ولا ينصرف الإطلاقات، قلت ما يجب بلي بعد السجدتين قال عليهم في الركعة الثانية أو في الركعة الرابعة قال عليه السلام الشهادتان. إذا لم نقل بأن كلمة الشهادتين يعني ألف ولام أهد إلى الشهادة الخارجية والذي يكون على النحو المتعارف، لو فرضنا أن له إطلاق ولم يكن منصرفا إلى المتعارف، فيكفي في تقييده صحيحة محمد بن مسلم وغير هذه الصحيحة التي دلت على لزوم الإتيان بالجملات المتقدمة: أشهد ما أقول في التشهد، قال عليه السلام: تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
وإطلاق هذه الرماية ما أقول تقول فيه لبيان الجزئية، يعني هذه الروايات لبيان الجزئية كما في غير ذلك من الأجزاء. ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين التمكن وغير التمكن، فما هو جزء للصلاة إنما هو هاتان الجملتان المذكورتان في هذه السيئة، ومع ذلك كيف يمكن التمسك بالإطلاق؟ ذكرنا مرار يعني أن إطلاق دليل الجزئية حاكم على، يعني المقيد إطلاق دليل المقيد حاكم على الإطلاق وعلى إطلاق الدليل المطلق. فهذه السيئة وغيرها دالة على أن الواجب في الصلاة الذي اعتبر جزءا من الصلاة إنما هو هذه الكيفية الخاصة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو الواجب صلى الله عليه وسلم. فإذا فرضنا أنه تعذر معناه أنه لا يتمكن من الجزء، لا أن الجزء والمطلق مطلق التشهد، وهذا قيد اعتبر حال التمكن لا يستفاد هذا من الروايات، فهذا الاستدلال ساقط. ومن هنا استدل غير واحد بقاعدة الميسور، قالوا إن قاعدة الميسور تدلنا على لزوم الترجمة في المقام. بيان ذلك قالوا إن الشهادتين لم تجبا في الصلاة بما أنهما لفظون، بل باعتبار أنه ينشأ بهما الشهادة، الشهادة بالوحدانية والشهادة بالرسالة، فالذي هو مأمور به في الصلاة إنما هو الشهادة بالوحدانية والشهادة بالرسالة غاية الأمر بهذه الألفاظ الخاصة لا بكل لفظ يؤدي هذا المعنى. في باب الإسلام لا يعتبر لفظ خاص، يعتبر الشهادة بالوحدانية وبالرسالة بأي لفظ كان، حتى بغير اللفظ العربي أيضا لا مانع منه، ولكن في المقام المطلوب الشهادة بهذه الألفاظ الخاصة. فإذا فرضنا أن اللفظ الخاص لم يتيسر، حينئذ لابد من الإتيان بلفظ آخر، فإنه ميسور الشهادة المأمور به، وبعبارة أخرى المأمور به هو الشهادة المقيدة بأن تكون بهذه الألفاظ. فإذا فرضنا أن القيد قد تعذر ولم يتمكن المكلف من القيد، فيبقى أصل المطلق بل لقاعدة الميسور، وهذا ميسور هكذا ذكروا. ولكن هذا الاستدلال أيضا لا يتم، فإن كبرى قاعدة الميسور غير تامة على ما ذكرناه غير مرة، فالكبرى في نفسها غير تامة، رماية ضعيفة بل غير قابلة للاعتماد عليها. ليس عندنا دليل على أن كل واجب إذا لم يتمكن المكلف منه بتمامه من جهة الأجزاء أو من جهة الشرائط يجب الإتيان بما يتمكن منه لأنه ميسور، هذا لم يتم. الكبرى في نفسها قاصرة، وعلى تقدير تسليم تمامية الكبرى، لو فرضنا أن قاعدة الميسور تامة في المقام بالخصوص لا يتم قاعدة الميسور، والوجه في ذلك أن المأمور به في الصلاة ليس هو المعاني، أن يكون المكلف ينشئ الشهادة بالوحدانية وبالرسالة فيكون هذا هو المأمور به، ليس هذا كذلك. فإن كثيرا من الناس أكثر المسلمين لا يعرفون معنى هذه الجمل، كما لا يعرفون معنى غير ذلك من الجمل في الصلاة، وإنما يتكلمون بهذه الألفاظ. الصلاة الأذكار في الصلاة من قبيل الألفاظ المأمور بها لا من قبيل المعاني. إذا فرضنا أن رجل دخل في الإسلام و اراد ان يصلي لا يؤمر بتعلم معاني هذه الالفاظ ليعرف ما يقوله ما معناه قوله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فالمعاني غير مامور بها وان كانت المعاني هي التي دعت الى الامر بهذه الالفاظ المزهره لها ولكن غير مامور بها لصحه صلاه من لا يعرف هذه المعاني اصلا اذا كان غير عربي وجاهلا باللغه العربيه ولا سيما فيما اذا كان جديد الاسلام فلا يعرف المعنى اصلا فاذا كان المامور به هو اللفظ بما هو لفظ وان كان المعنى هو الذي دعا الى الامر بهذا اللفظ كيف يكون ما يؤدي معنى هذا اللفظ ميسورا من هذا اللفظ افتكون اللغه الفارسيه ميسوره من اللغه العربيه لا يكون كذلك جزما متباينا من جهة المعنى وإن كان بينهما اشتراك يعني كلاهما يؤديان معنى واحدا ولكن المأمور به ليس هو المعنى المطلق أو المقيد بهذا اللفظ بل المأمور به هو اللفظ خاصة فإذا فرضنا أن هذا اللفظ قد تعذر لا يكون اللفظ الآخر المؤدي معنى هذا اللفظ ميسورا من هذا اللفظ فقاعدة الميسور لا تنطبق على المقام إذن لا موجب للترجمة وأما إذا فرضنا أنه متمكن من بعض الشهادة تشهد فإن كان هذا البعض يصدق عليه أنه تشهد وإن كان ناقصا لا شك في وجوده وذلك لما علمناه من الخارج من أن أجزاء الصلاة أي مقدار يتمكن الإنسان من الإتيان به يجب والساقط يكون إنما هو المتعذر وأما إذا فرضنا أن ما يتمكن من لا يصدق عليه عنوان الشهادة فهذا أيضا غير واجبين والقاعدة تقتضي سقوط التشهد في المقام يعني إذا فرضنا أنه لم يتمكن من التشهد القاعدة تقتضي السقوط ذكر المحقق الهمداني قدس الله نفسه أن السقوط بعيد في نفسه وذلك فإن الأخرس الذي لا يتمكن من النطق أصلا هذا لم يسقط عنه التشهد بل يجب عليه أن يجلس ويتشهد بإشارته بإصبعه مثلا فكيف يمكن من كان قادرا على التشهد في نفسه إلا أنه عاجز عن لزيق الوقت عن التعلم مثلا أو لمانع آخر يكون من لا يكون قادرا على التكلم أصلا أسوأ حالا من لا أشكال في أن الأخرس لا يسقط عنه التشهد بل يجب عليه الجلوس للتشهد والإتيان بالتشهد بإشارته بإصبعه على ما تقدم في الرواية من أن بل أخرس تشهده وقراءته كذا كل ذلك بإشارته بإصبعه فكيف يمكن أن يكون من هو قادر على التشهد ولكن عاجز وقتي لزيق الوقت لا يتمكن أو لعارض من العوارض مانع آخر من حبس أو غير حبس لا يتمكن من التعلم كيف يمكن أن يقال إن التشهد ساقطنا استبعد ذلك في نفسه ولكن الاستبعاد في غير محله والوجه في ذلك واضح فإن الأخرس يأتي بالتشهد حقيقة فإن تشهد الأخرس كبقية تكلماته من القراءة وغير القراءة هو هذا تشهده تلبية الأخرس وتشهده وقراءته هو هذا النهر فكل مسلين مأمور بأن يأتي بالتشهد على النهر الذي يتمكن منه والأخرس متمكن من التشهد على ما هو المتعارف فيه في تكلماته وفي قراءته وغير ذلك كيف يقاس هذا بمن هو مكلف بالتشهد حقيقة ولكن سقط عنه للعجز وإلا فهو قادر على التشهد. ليس الإتيان بالذكر أو الإشارة في حق هذا الرجل تشهدا، بخلاف الأخرس فإن إشارته هو تشهده كما أن تلبيته بإشارته وهكذا، فهذا الاستبعاد في غير محله. إذن لا دليل على الترجمة وإن كان هو أهبد. إذا فرضنا أنه لا يتمكن من الترجمة أيضاً، ذكر جماعة أنه يأتي بذكر آخر غير التشهد يقوم مقام التشهد، وذكر الشهيد قدس الله نفسه أنه يحمد الله سبحانه فيكون حمده بدلاً عن التشهد، ولذا ذكر الماتن قدس الله نفسه أن الأولى أو ذكر الأهبد أن يأتي بالتهميد باعتبار ما ذكره شهيد قدس الله نفسه. استدل على ذلك بقيام الحمد مقام التشهد إذا لم يتمكن حتى من الترجمة، استدلوا بروايتين، برواية حبيب الخسعمي وبرواية بكر بن حبيب، قالوا إن هاتين الروايتين تدلان على التهميد، يعني الشهيد قدس الله نفسه هكذا قال. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن سعد بن بكر عن حبيب الخسعمي عن أبي جعفر عليه السلام قال يقول إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه. استدل قدس الله نفسه الشهيد بأن هذه الروايات تدلنا على كفاية الحمد وأن التحميد يجزي عن التشهد، ولكن بل ذكر أنه يدل بالفهوى ونبين الوجه. وكذلك استدلنا برواية بكر بن حبيب قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن التشهد فقال لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا، إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون، إذا حمدت الله أجزى عنك. استدل بهاتين الروايتين قال إنه تدل بالفهوى على لزوم التحميد في المقام. الشهيد قدس الله نفسه حمل هاتين الروايتين على التقية كما أن الشيخ أيضا حملهما على ذلك، وأن هذه الرواية محمول على التقية. هنا أيضا صاحب المسائل نسب إلى الشهيد قال حمله الشهيد في الذكرى على التقية وذكر أنه موافق لكثير من العامة. فإذا فرضنا أن في فرض التقية الذي لا يتمكن المكلف من الإتيان بالتشهد لمانع خارجي وهو التشهد وهو التقية، فإذا كان هذا مجزيا التحميد مجزيا فبالفهم يدل على الإجزاء في المقام، وهو أنه متمكن بل يعني غير متمكن لمانع في نفسه لا لمانع من الخارج. الوقت ضيق لا يتمكن من التعلم، إذا كان المانع الخارجي موجبا للانتقال إلى التحميد وهو التقية الخوف فعدم القدرة تكوينا لا يتمكن، لا أنه مانع خارجي وهو التقية فهذا بالأولوية. فاستدل الشهيد قدس الله نفسه بهاتين الروايتين بالأولوية وبالفهوى على كفاية التحميد في المقام، ولكن الأمر ليس كذلك، فإن الروايتين قاصرتان من جهة السند ومن جهة الدلالة. أما من جهة السند فبكر بن حبيب لم يوثق وهو مجهول فلا يمكن الاستدلال بروايته، وأما الرواية الأولى فسعد بن بكر الذي يروي عن حبيب الخسعمي هذا أيضا مجهول، فالروايتان لجهالة الراوي فيهما، في أحدهما الراوي مع الواسطة وفي الآخر الراوي بلا واسطة. سعد بن بكر الذي يروي عن حبيب الخسعمي مجهول، بكر بن حبيب الذي هو يروي عن أبي جعفر سلام الله عليه مجهول، فالروايتان لا يمكن الاستدلال بهما لجهالة الراوي و عدم التوثيق، يعني عدم ثبوت التوثيق، و قاصرتان من جهة الدلالة أيضا. والوجه في ذلك أن قوله عليه السلام لو صدقت الرواية لو كان كما يقولون واجبا على الناس، يعني هذا التشهد الذي يقوله الناس التحيات والتسليمات لله التشهد الطويل المفصل، هلكوا، إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون إذا حمدت الله أجزاء ليس هذا. ولی یعنی الحمد یجزی عن التشهد، ولی ما معنا ان الحمد الان میزن یکتفون لم یقولو، یعنی از ظاهر انهم لم یقولو بکفایت الحمدلله فی التشهد خاصه، لان الحمد لیس بشهادته. مراده سلام الله علیه لو صح الحدیث ان الاذکار المارده فی الروایه والتي التزم بها القوم العامه في صلواتهم التسليمات والتحيات لله التشهد، بل يعني الاذكار الطويلة لو كان الامر كذلك كان واجبا لهلكوا الناس هلكوا، بل انما القوم يقولون ايسر ما يعلمون، كل احد ما يتيسر له وما تعلمه يقوله، ليس هنا شيء مؤقت. إذا حمدت الله أجزى عنك، أجزى عن هذه الأذكار لا أجزى عن التشهد. إذن الرواية ليست دالة على كفاية التحميد خاصة للحمد. إذا جلس الرجل في رواية حبيب الخسأمي إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزى جلوسه للتشهد فحمده يجزي عن تلك الأذكار. إذن الروايتان من جهة الدلالة إذن قاصرتان فلا دليل على لزوم التهميد. وأما الذكر المطلق أن يقال إنه يجب بدل التشهد أن يأتي بذكر آخر، لا دليل على ذلك أصلا، غير ما قد يستفاد، يعني قيل إنه يستفاد من صحيحة عبد الله بن سنا. ففي هذه الصحيحة في هذه الصحيحة يروي عبد الله بن سنان رواه الشيخ قدس الله نفسه عن الحسين بن سعيد عن النازر عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن الله فرز من الصلاة الركوع والسجود على يعني الأركان هو الركوع والسجود هذا هو الفريضة. ألا ترى لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي، لا حاجة إلى القراءة. إذا فرضنا أن يعني القراءة ليست من أركان الصلاة، إنما فرض الله الركوع والسجود كما في غيرها من الروايات أن الصلاة ثلاثة أثلاث الطهور والركوع والسجود، هذه هي الأمور المقدمة للصلاة. وأما القراءة فليست كذلك. ألا ترى أن رجلا لو دخل في الإسلام فكبر وسبح وصلى أجزاه ذلك، يعني القراءة غير واجبة. قالوا إن هذه الرواية يستفاد منها أن كل ما لا يتمكن منه في الصلاة لا بد من تبديله بالتسبيح، لأن الإمام عليه السلام ذكر هنا بدل القراءة التسبيح. فهذا من باب المثال، يعني القراءة، فكما يكون التسبيح بدلا عن القراءة يكون بدلا عن التشهد أيضا. ومعلوم أن الرواية قاصرة الدلالة على ذلك. غرض الإمام عليه السلام أن القراءة ليست من الأركان، فإذا فرضنا أن المكلف كبر وسبح وصلى يجزي هذا. وأما كل ما لا يتمكن من الأجزاء بدله التسبيح فهذا لا يستفاد منه. إذن جميع ما ذكره هنا ما ذكر الماتن وغيره كله مبني على الاحتياط، لا يمكن إثبات وجوب شيء من ذلك بالدليل إلا ما ذكرناه من أن يكون المتمكن مصلي متمكنا من التشهد الملعون ولا يتمكن من تسبيحه فهذا يجتزئ به. وقد يقال إنه إذا لم يتمكن من جميع ذلك حتى من ذكر آخر وجب عليه أن يجلس بمقدار التشهد، إذ لا دليل على سقوط الجلوس إذا لم يتمكن المكلف من الذكر. هذا تقدم الكلام فيه، وأن الجلوس لم يدل دليل على وجوبه، وإنما الجلوس واجب في التشهد لا أنه جزء مستقل، فإذا لم يتمكن من التشهد سقط الجلوس أيضا، ولم يعتبر الجلوس بنفسه واجبا، يعني الجلوس للتشهد والتشهد واجب آخر، فالظاهر أنه لا يجب عليه شيء لا الجلوس ولا الذكر، وإن كان الجلوس أيضا هو الأحوال.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في التسليم. المشهور والمعروف بين المتأخرين وجوب التسليم في الصلاة، وأنه الجزء الأخير من الصلاة، وبه يختتم الصلاة، ونسب إلى جماعة القول بالاستحباب، وأن التسليم ليس بجزء من الصلاة بل ليس بواجب، وإنما هو مستحب، وقد نسب هذا إلى جماعة من القدماء ومال إليه بعض المتأخرين. وقد يقال إنه لا قائل بالاستحباب، فإن من ذكر أن التسليم مستحب أراد به الجملة الأخيرة، وهي جملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باعتبار أن الجملة الثانية السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين به يخرج المسلي من الصلاة، فيكون الإتيان بالجملة الأخيرة مستحبا. وليس مرادهم أن التسليم على إطلاقه الأعم من الصيغة الثانية والثالثة مستحب، بل أرادوا خصوص الجملة الأخيرة، وقد ذكر ذلك السيد بحر اللوم في منظومته، واستظهره صاحب الجواهر قدس الله نفسه، وذكروا لذلك شواهد. وأن مراد القائلين بالاستحباب ليس معناه أن التسليم ليس بجزء من الصلاة وليس من واجبات الصلاة، بل المراد بالاستحباب بالمستحب هو الجملة الأخيرة، وإن كانت الجملة الثانية واجبة ومخرجة من الصلاة. وهذا الذي ذكروه، وإن كان يحتمل في كلمات بعضهم على ما ذكره المحقق الهمداني قدس الله نفسه، إلا أن ولا يمكن إثبات ذلك في كلمات جميعهم، والجزم بالإجماع واتفاق الكل على ذلك غير ممكن، فلا بد حينئذ من متابعة الدليل. ويقع الكلام في المقام أولا فيما استدل به على الوجوب وعلى جزئية التسليم للصلاة، وبعد ذلك يقع الكلام فيما يستفاد منه عدم الجزئية، يعني أولا يقع الكلام في المقتضي، وثانيا يقع الكلام في المانع. أما الكلام في المقتضي فقد استدل على جزئية التسليم ووجوبه في الصلاة بأمور، منها الروايات الواردة التي مفادها أن التكبير محرم وأن التسليم محلل. افتتاح تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فقد ورد في هذا، يعني بهذا المضمون، عدة روايات. ناقش الأردبيلي قدس الله نفسه في أسناد هذه الروايات بأجمعها، وتبعه على ذلك صاحب المدارك قدس الله نفسه، فذكر أن هذه الروايات لا يمكن الاستدلال بها إذ ليست في هذه الروايات رواية صحيحة بل ولا موثقة تدل على هذا المضمون أن تحريم الصلاة التكبير وتهليلها التسليم. وذكر غير واحدين صاحب الهدائق قدس الله نفسه صاحب الجواهر ومن تأخر عنهما ومن تقدمهما كالشهيد قدس الله نفسه على ما نسب إليه في روض الجنان أن هذه الروايات روايات بل أن العلامة في المنتهى أن هذه الروايات روايات مقبولة بين الأصحاب وروايات مستفيزة قريبة من التواتر فلا يزرها ضعف أسنادها بعد كسرتها وذم بعضها إلى بعض فهي من الروايات المشهورة المقبولة فلا حاجة إلى النظر في أسنادها. هكذا ذكروا. والصحيح أن ما ذكره الأردبيلي قدس الله نفسه وما ذكره صاحب المدارك هو الصحيح. وذلك فإن هذه الروايات ليست من الروايات المشهورة المعروفة التي لا حاجة إلى النظر في أسنادها، فإنما ذكر منها في الكتب الأربعة الروايتان. ذكر إحداهما محمد بن يعقوب بن الكليمي قدس الله نفسه في الكافي، وذكر الثاني الصدوق قدس الله نفسه. وأما بقية الروايات غير هاتين الروايتين فهي روايات ست روايات مجموعها على ما وقفنا عليها، منها ما هي مرسلة رواها ابن شهراشوب في المناقب عن أبي حازم مرسلا، وهذه لا يعتنى بها. يبقى في البين خمس روايات رواها الصدوق قدس الله نفسه في العيون وفي معاني الأخبار وفي الخصال. هذه الروايات رواها الصدوق قدس الله نفسه ولا ندري أنه كان عاملا ومعتنيا بهذه الروايات، وإلا لكان من حقه أن يذكر هذه الروايات في الفقيه مع أنه لم يذكر شيئا منها وإنما ذكر رواية مرسلة فقط. وأسناد هذه الروايات بأجمعها مخدوشة، فليس في المقام رواية معتبرة صحيحة أو موثقة، وليست الكسرة بمقدار يدعى الإطمئنان بصدورها وأنها بتزافرها، بل بقربها من حد التواتر غنية عن النظر في أسنادها. ليس الأمر كذلك، وإنما هي روايات معدودة محصورة، يعني خمس روايات ذكرها الصدوق قدس الله نفسه في كتبه غير الفقيه، والرواية المذكورة في الكتب الأربعة منحصرة بما ذكره الكافي فهي ضعيفة على ما نبين، وما رواه الصدوق والشيخ قدس الله نفسه في التهذيب مرسلان. إذن هذه الروايات بحسب الأسناد غير تامة. أما ما ذكره الكليني قدس الله نفسه فقد روى عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتهليلها التسليم. هذه الرواية ضعيفة بسهل بن زياد. جعفر بن محمد الأشعري هو جعفر بن محمد بن عبيد الله الأشعري، وهذا وإن لم يوثق في كتب الرجال إلا أنه واقع في أسناد كامل الزيارات، فمن هذه الجهة يعني من جهة جعفر بن محمد لا نستشكل في الرواية. جعفر بن محمد بن عبيد الله الأشعري الذي يروي عن القداح كثيرا، الراوي عن القداح كثيرا هو هذا جعفر بن محمد الأشعري. وإنما الإشكال وقداح أيضا ثقة، إنما الإشكال في سهل بن زياد
وسهل بن زياد لم يوثق، يعني لم يثبت توثيقه، فالرواية تكون ضعيفة ولا يمكن الاستدلال بها. الثانية ما رواه محمد بن علي بن الحسين قال قال أمير المؤمنين عليه السلام، رواه مرسلا، قال أمير المؤمنين عليه السلام: افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أين هذه الرواية؟ يعني مضمونه وعبارته أين ما ذكرناه عن القداء، ولكن نسبه إلى أمير المؤمنين عليه السلام. إلا أنه في الهداية، الصدوق في كتاب الهداية على ما ذكره نسب هذا إلى الصادق عليه السلام، فيكون المراد هي الرواية المتقدمة التي رواها الكليمي. قال قال الصادق عليه السلام: افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ولكنه في الفقيه نسبه إلى أمير المؤمنين عليه السلام. فإن كان الصحيح هو ما في الهداية فهذه الرواية أين الرواية السابقة، يعني أين ما رواها في الكافي، فيكون محمد بن يعقوب قد رواها مستندان وفي الطريق سهل بن زياد، والصدوق قدس الله نفسه رواه مرسلان. وأما إذا كانت الرواية كما في الفقيه وكما رواه الشيخ قدس الله نفسه قال قال أمير المؤمنين عليه السلام، فهي رواية أخرى مرسلة ولا يمكن الاعتماد على ذلك. وإن كان الصدوق ذكره بعنوان قول أمير المؤمنين فكأن الرواية كانت ثابتة عنده. هاتان الروايتان موجودتان في الكتب الأربعة، يعني في الكافي والفقيه والتهذيب، وليست هناك رواية ثالثة يمكن الاستدلال بها. وأما الروايات التي رواها الصدوق قدس الله نفسه في غير الفقيه فذكرنا أنها عدة روايات، يعني خمس روايات، منها ما رواه في العلل وعيون الأخبار وأسناد يأتي عن الفضل بن شازان عن الرضا عليه السلام. تقدم الكلام في سند هذه الرواية، يذكرها في آخر الوسائل في الفوائد، وذكرنا سابقا أن السند غير تام. ولكن المحقق الهمداني ذكر أن السند حسن كالصحيح وليس الأمر كذلك، وذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه أنه قيل إن هذه الرواية، يعني السند، قيل إنه بحكم الصحيح، نسبه إلى القيل لا بأس بذلك. ولكن الهمداني قدس الله نفسه ذكر أنه روى الصدوق بسند حسن كالصحيح عن الفضل بن شازان. تقدم الكلام أن الأمر ليس كذلك والسند ليس بتام. في هذه الرواية يقول قال الرضا عليه السلام: إنما جعل التسليم تهليل الصلاة ولم يجعل بدلها تكبيرا أو تسبيحا أو ضربا آخر، إلى أن قال سلام الله عليه: كان تحليلها كلام المخلوقين والانتقال عنها بابتداء المخلوقين بالكلام أولا قبل في الكلام أولا بالتسليم. فهذه الرواية بل سندها لم يثبت فلا يمكن الاستدلال بذلك، وليس هو حسنا كالصحيح كما ذكره الهمداني. وما نقله صاحب الجواهر قدس الله نفسه قيل إنه لا يقصر عن الصحيح، هذا القول ليس بتمامه. الثاني من الروايات التي ذكره الصدوق قدس الله نفسه رواه في العلل عن علي بن أحمد عن محمد بن أبي عبد الله الأسدي عن محمد بن إسماعيل البرمكي عن علي بن العباس عن القاسم بن الربيع السحاب عن محمد بن سنان عن المفزل بن عمر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العلة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة، قال عليه السلام: لأنه تحليل للصلاة. فهذه الرواية أيضا دلت على أن التسليم تحليل للصلاة، ذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه في هذه الرواية يقول: روى الصدوق بإسناد معتبر في الجملة، ولا ندري أنه ما أراد بكلمة في الجملة، بإسناد معتبر في الجملة، ليست هذه الرواية برواية معتبرة. فإن علي بن أحمد الدقاق الذي هو شيخ الصدوق قدس الله نفسه لم يوثق. علي بن العباس ضعيف بلا إشكال. القاسم بن الربيع السحاف لم يوثق، ولكنه موجود في أسناد كامل الزيارات. محمد بن سنان ضعيف. المفزل بن عمر زعفه النجاشي، وإن كان الشيخ المفيد قدس الله نفسه وثقه. فبالأخرى الرماية ضعيفة جزما، ولا أقل بعلي بن العباس الذي هو في السند المقانعي، وهو ضعيف زعفوه ولم يوثق، وذكروا أنه لا يلتفت إلى ما يرويه ولا يعتنى به. فلا ندري ما أراد قدس الله نفسه صاحب الجواهر بقوله روى الصدوق بإسناد معتبر في الجملة. ما معنى أنه معتبر في الجملة بعدما كان في السند من هو ضعيف جزما؟ بل الضعفاء كيف يكون هذه الرواية ضعيفا في الجملة؟ هذه هي الرواية الثانية من روايات الصدوق. وروا أيضا الصدوق قدس الله نفسه في معاني الأخبار عن أحمد بن الحسن القطان عن أحمد بن يحيى ابن زكريا القطان عن بكر بن عبد الله بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبيه بهلول عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم، بله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن معنى التسليم في الصلاة، فقال: التسليم علامة الأمن وتهليل الصلاة. هذه الرواية إذا سرها فيها بأن التسليم تهليل الصلاة. عبر صاحب الهدائق قدس الله نفسه عن هذه الرواية بسند معتبر، قال: روى الصدوق قدس الله نفسه روى في معاني الأخبار بسند معتبر عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، وذكر الرواية. إلى يومنا هذا لم نر من صاحب الهدائق قدس الله نفسه مثل هذا الكلام، فإن جميع رواة هذه الرواية كلها مجاهيل، بل ليس فيها رجل موثق إلا عبد الله بن الفضل الهاشمي الذي وقع في آخر السند فوثقة. إلى هناك أحمد بن الحسن القطان مجهول، أحمد بن يحيى بن زكريا القطان، بكر بن عبد الله بن حبيب، تميم بن بهلول، أبي بهلول، كلهم مجاهيل. كيف يمكن أن يقال أن الصدوق روى في معاني الأخبار بسند معتبر؟ ولعله من غلط النسخة بسند غير معتبر، يمكن هكذا كتبه قدس الله نفسه، يعني السند لا يعتبر غير معتبر. هذه هي الرواية التي ذكرها الصدوق قدس الله نفسه، وهو ضعيف جزمان، والرواة كلهم مجاهيل. لم يبق هنا إلا روايتين: روى إهداهما في عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شازان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون. هذه الرواية رواية المفصلة، ذكرها الصدوق قدس الله نفسه في عيون، بل في عيون الأخبار، بل كتب الرضا عليه السلام إلى المأمون، وفيها أمور مطالب ما يرجو إلى الأصول وإلى الفروع. سند هذه الرواية أيضا ضعيفة. روى الصدوق قدس الله نفسه هذه الرواية بعينها في كتاب الخصال بسنده إلى الأعمش، أيضا ضعيف. فأين هذه الروايات المشهورة التي لا ينبغي الشك في صدورها وأنها من الروايات المقبولة، بل هي مقبولة بين الخاصة والعامة على ما ذكروا؟ كلام الأردبيلي قدس الله نفسه في أن هذه الروايات ضعيفة وغير قابلة للاعتماد عليها كلام صحيح، ولم يبلغ هذه الروايات حد الاستفاضة، بل ذكرنا أن الظاهر من عدم ذكر الفقيه هذه الروايات في كتاب الفقيه فقط استند إلى رواية واحدة مرسلة، ومن المحتمل أنها هي الرواية التي رواها الكافي، هذا لعله يورث الإطمئنان بأن الصدوق قد نسى الله نفسه أيضا لم يكن معتنيا بهذه الروايات، وإلا فما معنى تركه هذه الروايات المسندة خمس روايات وذكره رواية واحدة مرسلة بعيد هذا جدا، فالروايات ضعيفة. وأما الكلام في دلالة هذه الروايات، لو فرضنا أنها روايات صحيحة تامة فهل هي تدل على الوجوب أو لا تدل على الوجوب؟ وقع الكلام في المقام بل والنقز والإبرام كلام طويل في دلالة هذه الروايات على الحصر، وأن قوله عليه السلام تحريمها التكبير وتهليلها التسليم هل يدل على الحصر أو أنه لا يدل على الحصر؟ فمن الممكن أن يكون هنا محلل آخر أيضا غير التسليم، فلا يكون التسليم واجبا في الصلاة، بل لا يكون واجبا في الصلاة، بل يكون المحلل أمرا جامعا بين التسليم وشيء آخر. وقع الكلام في ذلك بل من الطرفين في النقض والإبرام، وأن هذه الجملة هل تدل على الحصر أو لا تدل على الحصر لا ينبغي الشك في أن الإمام عليه السلام لو صحت أسناد هذه الروايات في مقام بيان ماهية الصلاة وأن تحريمها التكبير يعني به يدخل الإنسان في الصلاة فيحرم عليه ما هو مناف للصلاة من الكلام والاستدبار وغير ذلك من المنافيات، وتهليلها التسليم وبذلك بل يحل له ما كان منافيا للصلاة. استفادة الحصر من هذه الروايات واضحة، والمناقشات لا أساس لها أبدا. الظهور العرفي أنه سلام الله عليه في مقام بيان الماهية لا في مقام القضية المهملة، وأن التسليم محلل في الجملة، وإن كان يمكن أن يكون شيء آخر أيضا محللا. وعلى تقدير تسليمه أنه لا حصر في الكلام، فرضنا أن أمرا آخر أيضا محلل فرضا، ولم يكن الكلام يدل على الحصر إلا أنه يدل على عدم جواز الإتيان بالمنافي قبل التسليم، فإن معنى قوله عليه السلام تحريمها التكبير وتهليلها التسليم، ولو فرضنا أن للتسليم بدلا أمرا آخر، إلا أن الكلام يدل على أن قبل التسليم لا يحل شيء من المنافيات التي حرمت بالتكبير، سواء قلنا بأن الحرمة تكليفية أو كانت الحرمة وزعية كما استثرنا سابقا، وقلنا إن هذه الروايات غير خاصة بالفريضة بل بيان لطبيعي الصلاة الجامع بين الفريضة والنافلة، ولذا قلنا إنه لا دلالة في هذه الروايات على حرمة قطع الصلاة. على كلا التقديرين يستفاد من هذا الكلام وإن لم يكن حصر على أن المسلي قبل أن يسلم ليس له الإتيان بالمنافي، فلا يحل له الكلام والاستدبار والحدث وغير ذلك مما ينافي الصلاة، فكيف يمكن أن يقال بأن التسليم مستحب؟ لو كان التسليم مستحبا وقد فرغ المسلي من صلاته قبل التسليم يعني بعد الفراغ من التشهد، لو فرضنا أنه فرغ من الصلاة فيجوز له الإتيان بالمنافي، فكيف حكم الإمام عليه السلام بأنه لا يحل له الإتيان بالمنافي؟ فالرماية واضحة الدلالة على أنه قبل التسليم لم يخرج المكلف من الصلاة، والإتيان بالمنافي ممنوع. وأما ما يقال من أن حمل التهليل من أن حمل التسليم على التهليل تهليلها التهليم التكبير وتهليلها التسليم هذا غير جائز. السلام لو كان فهو محلل لا تهليل، فلا بد من التقدير والإزمار. فيمكن أن يكون هذا على نحو الوجوب ويمكن أن يكون هذا على نحو الاستحباب. فلا دلالة في الكلام على الوجوب، هذا كلام ساقط بل غاية السقوط. فإن حمل التهليل على التسليم كحمل التحريم على التكبير. قوله عليه السلام تحريمها التكبير يعني به يحرم، وتهليلها التسليم أي به يحل. قبل التسليم لا يحل له شيء من المنافي، وبعد التسليم يحل له شيء من المنافي. ما هو المانع من حمل المصدر على شيء بعنوان المبالغة أو باستعمال المصدر في معنى الفاعل؟ تهليلها التسليم يعني محللها التسليم، أو مبالغة حمل على نفسه. فهذه المناقشات واهية. فالدلالة هذه الجملة على أن المكلف لم يخرج من الصلاة ولا يهل له الإتيان بالمنافي قبل التسليم فلو أتى به بطلت صلاته، هذه الدلالة واضحة. ولكن ليست في هذه الروايات دلالة على الجزئية إلا من جهة السياق، فيمكن أن يكون من باب الشرط المتأخر. يعني الصلاة عبارة عن التكبير والركوع والسجود والتشهد المتعقب بالتسليم، متى ما لم يسلم لم يفرغ من صلاته، فأخذ قيد التعقب في بقية الأجزاء. أمر ممكن إلا أنه خلاف المتفاهم العرفي. وإلا فهو بحسب الجملة في نفسها يمكن فرض التهليل بغير الجزئية بأن يكون شرط.